يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 30. السلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم. نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي اسمع،
هذه ايه؟ دولة بنيت بدماء ايه؟
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
ليه يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
ليه يدعون انهم على خط الشهيد الصدر؟ لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالك يهسل وتجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد دراسة. انا اعرفهم من داخل الشارع، اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصواني معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشامندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ لانهم شنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. شنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمين شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس بخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك لا لا، وخر مكانك.
ارفع شوي بعد
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
We'll be right back.
لا زال حديثي يتواصل معكم في المحور الثالث من محاور هذا البرنامج، والذي عنونته فيما سلف من الحلقات الماضية المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. في الحلقة الماضية تم الكلام في العنوان السابق، أسلوب المخاتلة السيستاني. سأبدأ في هذه الحلقة عنوانا جديدا، بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. هذا هو العنوان الأخير من عناوين المحور الثالث. سيستمر في عدة حلقات. إذن عنواننا الجديد بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. سيكون الكلام في عديد من النقاط، وكل نقطة تشتمل على معطيات وتفاصيل، من خلالها تعرض الوثائق وتتبين الحقائق حتى يتضح لكم مضمون هذا العنوان، مرجعية الفساد من جهة وفساد المرجعية من جهة أخرى. النقطة الأولى عنوانها مرتضى الكشميري، إنه صهر السيستاني زوج بنته، وهو العمود الثاني من أعمدة مرجعية السيستاني بعد ولده محمد رضا. محمد رضا هو الأساس، وكل الأمور بيده، هو ولي العهد وهو الحاكم فعلا، ليس وليا للعهد فقط، إنما هو الحاكم المتحكم بشؤون الشيعة المنضوية تحت عباءة السيستاني. وبعد محمد رضا السيستاني هناك عمودان لمرجعية السيستاني، الأول وهو الأهم جواد الشهرستاني، والثاني وهو أقل أهمية من الأول مرتضى الكشميري. الأول نصبه السيستاني أميرا في شرق الأرض على شيعتي، إنني أتحدث عن الشيعة المضحكة، أنا هؤلاء أتحدث حين أقول في شرق الأرض عن الشيعة الذين يقطنون في شرق الأرض. وأما صهره مرتضى الكشميري فقد نصبه أميرا على الشيعة الذين يقطنون في الغرب. فمرجعية السيستاني محورها قطبها ولده محمد رضا، وعمودان لهذه المرجعية في شرق الأرض جواد الشهرستاني، وفي غرب الأرض مرتضى الكشميري. إذن صارت شخصية مرتضى الكشميري واضحة لديكم. ربما آتيكم بمثال يقرب لكم الفكرة عن أهمية هذه الأسماء. هذا الكتاب وقد حدثتكم عنه وقرأت لكم منه، ها هو الإمام السيستاني أمة في رجل. هذا الكتاب تصر المرجعية السيستانية على تثقيف أتباعها وفقا لمضامينه، فإنه يرسم شخصية عملاقة للسيستاني، شخصية عالمية لا تماثلها شخصية، ويعطي أبعادا روحية وعلمية لا حدود لها لشخصية السيستاني الذي لا يعلم ماذا يجري في الزقاق المجاور لبيته، والذي عبث بشيعة العراق ما عبث، وها هو في أيامه الحالية ينزوي في بيته قائلا من أنه لا يريد أن يتواصل مع الحكومة أو مع المسؤولين عن أمور الناس، وهو كذب، هو كذب وخداع، وكذب وخداع، إنما هو نوع من المخاتلة كي يشعر الشيعة المضحكة أنه ليس من مسؤولية عليه. في سر محمد رضا السيستاني وحتى في العلن إن اقتضت الضرورة هو في تواصل مع الحكومة في بغداد بشكل مباشر أو عن طريق حكومتهم المنصوبة في كربلاء. هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، إذا ما اطلع عليه أحد وإذا ما قرأه قارئ إنه يثقف بشكل قوي فيما يعظم شخصية السيستاني مع ولديه بالدرجة الأولى مثلما يعبرون عن بالفقيه العظيم من هو محمد رضا، وكذلك الحديث عن أخيه محمد باقر. ثم هناك توجيه للأنظار إلى شخصيتين مهمتين، جواد الشهرستاني والذي يعبر عنه الدكتور محمد حسين الصغير يصفه بأنه رجل الرجال وبطل الأبطال دون مبالغة أو محابات. جاء هذا في صفحة 133. محمد حسين الصغير يتحدث عن جواد الشهرستاني بأنه رجل الرجال وبطل الأبطال. رينجو لا يتفهم بأنه رجل الرجال وبطل الأبطال دون مبالغة أو محاباة. وعلى هذا فقس. في نهايات الكتاب وبالتحديد من صفحة 463 من الفصل السادس المؤسسات والمشاريع، هناك تركيز واضح في نهايات الكتاب مع الصور والتفاصيل، تركيز على شخصيتين، جواد الشهرستاني ومرتضى الكشميري. يمكنكم أن تراجعوا الكتاب. أنا جئت به مثالا كي أقرب لكم فكرة أهمية هذا الرجل في مشروع مرجعية السيستاني، وكل ذلك تركيز لهذه الأسماء في مخيلة أتباع السيستاني كي يرتبطوا ارتباطا وثيقا بهذه الأسماء حتى في حالة موت السيستاني. فما بين السيستاني والموت إلا زمن قصير، هذه سنواته الأخيرة، وكلنا إلى هذه النهاية سائرون. لكن المرجعية تخطط لما بعد موت السيستاني، ولذا فإن التثقيف والربط بهذه الأسماء بهذه الشخصيات. هذا الكتاب إذا ما قرأتموه إنه يصر إصرارا شديدا على ربط السيستانيين بمحمد رضا السيستاني وأخيه محمد باقر وبإجواد الشهرستاني ومرتضى الكشميري. قطعا بعد السيستاني الكبير. فمن خلال هذا البيان الموجز يتجلى لكم مقام مرتضى الكشميري في أجواء هذه المرجعية، لذلك نصبه أميرا على الشيعة في العالم الغربي في أوروبا الغربية والشرقية في قارة أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة في كندا وكذلك في قارة أمريكا الجنوبية وفي استراليا، ما يطلق عليه بالعالم الغربي، جعله أميرا على الشيعة في تلك الأصقاع. رجاء اعرضوا لنا صورا لمرتضى الكشميري، ربما بعض المشاهدين لم يشاهدوا صورته. اعرضوا لنا الصورة الأولى لمرتضى الكشميري. هذا هو مرتضى الكشميري، صهر السيد السيستاني على ابنته، وهو وكيله العام في الغرب، نصبه أميرا على الشيعة القاطنين في العالم الغربي. الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية، الصورة الثالثة، وهذه صورة ثالثة لمرتضى الكشميري. أخوه، أخو مرتضى الكشميري، خطيب حسيني معروف، حسن الكشميري. السيد حسن الكشميري هو أخ لمرتضى الكشميري من جهة أبيه، رجاء اعرضوا لنا صورة السيد حسن الكشميري. هذا هو حسن الكشميري الخطيب الحسيني المعروف، الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية لحسن الكشميري، الصورة الثالثة، وصورة ثالثة للسيد حسن الكشميري الذي هو أخ لمرتضى الكشميري وولده ابن السيد حسن الكشميري سيد زهير، متزوج من بنت عمه السيد مرتضى الكشميري. خلاف بين الرجلين، سيد حسن الكشميري حدث فيما بيني وبينه اتصال تليفوني في سنة 2016، كان حينها في الكويت، وكان راغبا أن يرسل لي رسالة يوجهها إلى عموم المؤمنين مع وثيقة تخص أخاه مرتضى الكشميري لأجل نشرها، فبعثت له بشخص في الكويت واستلم منه الوثائق ووصلتني الوثائق، وأنا في حينها نشرتها وربما تحدثت عنها أكثر من مرة في برامجي. واليوم أيضا سأتحدث عنها وسأعرض هذه الوثائق. هذه الوثائق حقيقية. حسن الكشميري حي يرزق في مدينة قم، وبإمكانه أن يتصل بي وأن ينفي صحة هذه الوثائق. مرتضى الكشميري موجود هنا في مدينة لندن، بإمكانه أن يعترض على هذه الوثائق. يأتي في هذه الوثائق ذكر للسياسي العراقي الذي كان وكيلا لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، يأتي ذكره في هذه الوثيقة، بل إن الوثيقة جاءت من طرفه من جهته، بإمكانه أن ينكر ذلك. بإمكان السيستاني في النجف عن طريق مكتبه أن ينكر هذه الحقائق، لن ينكروا شيئا، هذه وثائق قطعية. لو لم تكن قطعية فإنني لن أضعها بين أيديكم في هذا البرنامج. قبل أن أشرح لكم ماذا جاء في هذه الوثائق، وإنني سأعرضها على الشاشة أيضا، نذهب إلى فاصل.
أحد به لما المرقد فمهدينا، يلا يا شيعة يا شيعة يمت من عامون نخلص وكم وكيل اللي يحكي باسمه راد يتفلسف وشفص وانتو وصفتوه فطحل عالم معدل مرصرص جمعت ولبستوه ثوب العصمة عتوي ويعرف شلون ياكل عدهم فضايح لو قلتهن زحمة والله زحمة يا من تعب يا من شقى وغير الأكل تعبه يا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة يا من تعب يا من شقى وغير أكل تعبه ويا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة ليمت الوكيل المعتمد يخدعكم بدينا واحد يا شيعة
الرسالة التي بعثها السيد حسن الكشميري إلي يوجهها إلى عامة المؤمنين تتألف من صفحتين، رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى من رسالة السيد حسن الكشميري. هذه هي الصفحة الأولى من رسالة السيد حسن الكشميري، سأقرأها عليكم، ولكن قبل أن أقرأ الرسالة رجاء اعرضوا لنا الصفحة الثانية من هذه الرسالة. هذه الصفحة الثانية من الرسالة بنسختها الأصلية التي بين يدي، فهذه هي النسخة الأصلية للرسالة التي عرضت على الشاشة أمامكم. أعيد عرض الصفحة الثانية، تلاحظون في نهاية الرسالة وقع السيد حسن الكشميري لتوثيق الأمر مرتين، هناك توقيعان، هذان التوقيعان للسيد حسن الكشميري لأجل توثيق صدور الرسالة منه، ويوجد هناك تأريخ، فتأريخ كتابة هذه الرسالة 1/6/2016. سأقرأ عليكم الرسالة بكلها حتى تكون الصورة واضحة لديكم، حتى تعرفوا ماذا يجري في كواليس هذه المرجعية الفاسدة المهزلة، وكيف أنكم يا أعزائي المشاهدين مع احترامي لكم أنكم مضحكة ومسخرة مع فائق آيات تقديري واحترامي وتبجيلي لحضراتكم، فأنتم مضحكة ومسخرة ومهزلة. تريدون أن تعرفوا الحقيقة؟ تابعوني في هذه الحلقة، الحلقات الجاية مليانة خياس أخياس 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 المرجعية السيستانية بل وثائق. أقرأ الرسالة عليكم باسمه تعالى: إلى المؤمنين الكرام سلام وتحية وبعد. هذا هو كلام السيد حسن الكشميري الذي هو أخ لمرتضى الكشميري في أواخر عام 1974 ميلادي. قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية إلى وزير الداخلية العراقي آنذاك عبر مدير جنسية النجف الأشرف، وتضمن الطلب أخواتي معي ومشفوع بكل الوثائق القانونية والحقوقية. كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى الكشميري وبضمنه أخوه من والدته، باعتبار أن حسن الكشميري من أم ومرتضى الكشميري من أم. كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى وبضمنه أخوه من والدته طلبا مماثلا بنفس الطريقة، وأرسل آنذاك مدير الجنسية العقيد يعقوب الداغستاني الطلب إلى بغداد، وكان هذا المدير يعني يعقوب الداغستاني وكان هذا المدير يؤملني أكثر من أخي. لماذا؟ لأن والدتي عراقية من الدغارة عشائر الأقرع، بينما السيد مرتضى وأخوه والدتهما باكستانية، فهم أساسا من كشمير، من كشمير التابعة إلى باكستان، فما كان عندهم من جنسية عراقية. ولذا قدم السيد حسن الكشميري وسيد مرتضى أيضا، لكن أم سيد حسن عراقية من الدغارة وأم سيد مرتضى باكستانية، فلذا مدير الجنسية يؤمل سيد حسن أكثر من أخيه مرتضى في الحصول على الجنسية العراقية. لكن الذي حدث عكس ذلك، فجاءت الموافقة بعد 7 أشهر للسيد مرتضى وشقيقه، وبنفس الوقت رفض طلبي. الملفت أنه بعد منح أخي شهادة الجنسية عينه قائم مقام النجف الأشرف آنذاك السيد عبد الرزاق الحبوبي، وهذا بعثي إلى النخاع. هذا البعثي الذي حين أمره صدام أن يسفر الإيرانيين، أتحدث عن تفسير 70، قطعا بالاتفاق مع الخوئي سفروه إلى لندن، صدام أمهله مدة شهر، لكنه كي يثبت ولاءه لصدام سفر الناس في مدة أسبوع، يعني كان أقسى من صدام على الشيعة وهو شيعي ومن آل الحبوبي، وآل الحبوبي سادة هاشميون، وآل الحبوبي من الأسر العلمية من أسر الأمامنة في النجف، وهو نجفي، عبد الرزاق الحبوبي نجفي من آل الحبوبي من ولد الأمامنا. على أي حال، الملفت كما يقول سيد حسن الكشميري أنه بعد منح أخي يعني مرتضى الكشميري شهادة الجنسية عينه قائم مقام النجف الأشرف آنذاك السيد عبد الرزاق الحبوبي مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف، وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات. نحن نتحدث متى؟ في السبعينات. نحن نتحدث عن سنة 75 74 75. نتحدث في تلك الفترة، في تلك الفترة التلفزيون العراقي لن يخرج شيئا إن لم يكن بعثيا صرفا، خصوصا ما يرتبط برجال الدين وأصحاب العمائم. أنا أتحدث مع الذين من ذلك الوقت، من تلك الأجيال، من أجيال السبعينات. في السبعينات هل من الممكن أن يخرج أي أحد على شاشة التلفزيون في العراق؟ لن يظهر أحد على شاشة التلفزيون وخصوصا من رجال الدين ما لم يكن بعثيا قذرا، والعراقيون الذين يتذكرون تلك الأيام يعرفون هذا الأمر بشكل واضح. ربما الأجيال الجديدة لا تعرف هذا، فليسألوا آباءهم أجدادهم، فليسألوا كبار السن في تلك السنين هل من الممكن أن يظهر أحد على شاشة التلفزيون العراقي ومن رجال الدين من دون أن يكون بعثيا صرفا قذرا وسخا؟ يمكن ذلك؟ سلوا آباءكم أجدادكم. عينه قائم مقام النجف الأشرف آنذاك، لأن النجف آنذاك كانت قضاء تابعا لمحافظة كربلاء، فعينه قائم مقام النجف الأشرف آنذاك السيد عبد الرزاق الحبوبي مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف، وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات. عرض متكرر. يا جماعة، أنتم الذين كنتم تعيشون في تلك الفترة، هل يمكن أن يعرض برنامج عدة مرات لرجل دين ما لم يكن بعثيا لتنصيبه، ما لم يكن بعثيا صرفا قذرا وسخا دنيئا؟ ثم يقول سيد حسن الكشميري، يقول إن اللغز الذي كنت أشكو منه، لماذا رفض طلب وقبل طلب والموازين القانونية واحدة، بل إن والدتي عراقية أصلا، وكنت حينما أسأل المدير العقيد الداغستاني يتمنع عن الإجابة بابتسامة مريبة. وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام، وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي وزير الداخلية، هو لم يكن وزيرا للداخلية، ربما نسي السيد حسن الكشميري أن يكتب وكيل، كان وكيلا لوزير الداخلية. وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام، وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي بحسب الرسالة وزير الداخلية، هو الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية، وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصة، فقال لي أحد الضباط في الوزارة: أعطني الاسم. فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى، مرتضى الكشميري. فقال لي أحد الضباط في الوزارة: أعطني الاسم. فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى، فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة التي سأعرضها عليكم، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة، إنها الرسالة العريضة التي كتبها مرتضى الكشميري، والتي يتضح من خلالها بعثيته، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. هذه الوثيقة سأعود إليها وسأقرأها عليكم أيضا. أعود إلى رسالة السيد حسن الكشميري، إنه يتحدث عن هذه الوثيقة التي عرضتها عليكم، وهي بخط مرتضى الكشميري، وجاء بها حسن الكشميري من وزارة الداخلية العراقية. يقول: فمضى الضابط بعد أن أعطاه حسن الكشميري اسم مرتضى الكشميري، فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة وقد سحبها من الملف، وهي بخط السيد مرتضى: أؤكد، سيد حسن يقول: أؤكد بخطه، ويعرف خط أخيه، أؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه وتوقيع أخيه. فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب، وأن مدير الجنسية المذكور كان يتحاشى أن يذكر سرا كهذا، كما أخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخلية بأن طلب أخيك، يعني طلب مرتضى الكشميري، كان مرفقا بتوصية كتبية خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الأشرف، والنجفيون يعرفون من هو عبد الحسين الرفاعي، وكم كان لوقيا، وكم كان منافقا، وكم كان بعثيا قذرا. النجفيون يعرفون هذا حق المعرفة. فكانت هناك توصية خطية من عبد الحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الأشرف: البقية خلف، بقية الرسالة في الجهة الثانية. الصفحة الثانية، يقول السيد حسن الكشميري: إنني احتفظت بهذه الوثيقة ولم أنشرها لأحد، واعتبرت التستر عليها أمرا تفرضه وحدة العائلة، لكن لما بدأ أخي بتسقيطي، يعني سيد مرتضى بدأ بتسقيط سيد حسن الكشميري، ما سيد حسن الكشميري ليس جزءا من منظومة المرجعية، وهذا جزء من منظومة المرجعية، والمرجعية وظيفتها التسقيط، هذا هو حال المرجعيات الشيعية. وأنا دائما أكرر هذا، من أن الكذب والدجل والتسقيط والافتراء يأتي من داخل مكاتب المراجع، إنها مكاتب الدجل، مكاتب الكذب والفساد. ومرتضى الكشميري متعود على كتابة التقارير، فهو بعثي رفيق مناضل، متعود على كتابة التقارير، متعود على كتابة التقارير قبل أن يمنح الجنسية، كان يكتب التقارير للبعثيين حتى يستطيع أن يحصل على تمديد الإقامة. وسآتيكم بشاهد، بشاهد من بينهم ممن يعرفهم حق المعرفة، سآتيكم بشاهد. ما أنا قلت لكم اصطبروا علي، إذا كنتم تريدون أن تعرفوا حقيقة مرجعيتكم، هذه الحقيقة الوسخة القذرة، فتابعوني، تابعوني في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة. ما أنا قلت لكم قبل قليل، الإخياس جاي، إخياس المرجعية جاي. إنني احتفظت بهذه الوثيقة ولم أنشرها لأحد، واعتبرت التستر عليها أمرا تفرضه وحدة العائلة. يبدو أن السيد حسن الكشميري التزم بفتوى وجوب التستر على الوكلاء الفاسدين، لكن لا من جهة فتوى السيستاني، من جهة وحدة العائلة كما هو يقول. واعتبرت التستر عليها أمرا تفرضه وحدة العائلة، لكن لما بدأ أخي بتسقيطي بشكل محزن بأني أكلت مال الوقف ثم شوه سمعتي عند والد زوجته المرجع الأعلى كما هو يقول أبو مغتي، فهو لا يقول أبو مرتي، أبو مغتي، فأبو مغته هو المرجع الأعلى، ثم شوه سمعتي، حسن الكشميري يقول عند والدي زوجته المرجع الأعلى دام ظله الشريف، واتسعت رقعة التسقيط عبر الوسائل العنكبوتية والواتسابات وغيرها، وقد دافعت عن نفسي في مقال بكتابي الجديد 50 عاما مع المنبر الحسيني، هو تحدث عن هذا الموضوع في هذا الكتاب. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب، هذه صورة الكتاب الذي يتحدث عن السيد حسن الكشميري، فقد تحدث عما فعله به أخوه البعثي الرفيق المناضل مرتضى الكشميري. والكتاب ها هو بين يدي، إنه الكتاب الذي عرضت لكم صورته قبل قليل على الشاشة. سيد حسن الكشميري تحدث عن هذا الموضوع في صفحة 242 243 244 245. لو كان عندي متسع من الوقت لا قرأت الكلام، لكن الذي يريد أن يقف على الحقيقة عليه أن يراجع الكتاب. أنا قرأت المقال وتابعت التفاصيل. صدق حسن الكشميري واضح جدا فيما يقول، على الأقل من وجهة نظري. بإمكانكم أن تعودوا إلى هذا المصدر. أنا جئت بالمصدر وعرضت صورة الكتاب كي تعرفوا أنني أتابع كل صغيرة وكبيرة ولا أقبل أي كلام، وحينما أعرض عليكم الوثائق إنني متأكد منها، وحينما أنقل إليكم الحقائق فأنا على الأقل مطمئن إليها من وجهة نظري. أنا لا أريد أن أخدعكم ولا أريد أن أضحك عليكم، يكفيكم ما ضحك به عليكم من قبل مرجعية السيستاني وسائر المراجع الآخرين، من قبل الأحزاب الشيعية الدينية، من قبل خطباء المنابر التافهين، من قبل أصحاب العمائم الوسخة القذرة. لا أتحدث عن وساخة مادية، هي أيضا وسخة من الجهة المادية. قليل من أصحاب العمائم من تجدونه نظيفا وتشمون منه رائحة طيبة، يعرفون بالوساخة والرائحة الكريهة التي تنبعث من بين أسنانهم ومن ثيابهم. لكنني حين أصف هذه العمائم بأنها وسخة إنني أتحدث عن الوساخة المعنوية. ضحكوا عليكم، جعلوكم مهزلة ومسخرة، فذاك جاسوس أمريكي تقدمه لكم المرجعية السيستانية، وهذا رفيق بعثي مناضل تقدمه لكم أميرا عليكم، والبقية على هذا المنوال. هذه هي مرجعية السيستاني. ما عرضته لكم وثائق حقيقية، من وثائق ويكيليكس إلى وثائق وزارة الداخلية العراقية، بإمكانكم أن تتأكدوا بأنفسكم. وقد دافعت عن نفسي في مقال بكتابي الجديد 50 عاما مع المنبر الحسيني، وما يؤسفني ويحزنني أن السيد يعني السيستاني دام ظله رتب أثرا على هذه التهمة وهذا البهتان بسماعه من طرف واحد. ولست بصددي أن هذا يسقط العدالة. يا سيد حسن الكشميري، هي ظال عدالة، ظال خرطي، يا عدالة يا أبا زهير، يا عدالة يا ظال عدالة، ظال خرطي، ظال بطيخ. ولست بصددي أن هذا يسقط العدالة أو ينسف التقوى، حيث أن شكايتي هذه إلى ربي، وأترك ظلامتي إلى الزمن. لكن بعد هذا وجدت من حقي أن أنشر هذه الوثيقة، الوثيقة التي عرضتها عليكم قبل قليل، ولا أتحدث عن هذه الرسالة وإنما أتحدث عن تلك الوثيقة. لكن بعد هذا وجدت من حقي أن أنشر هذه الوثيقة، وليس لأحد علي فيه عتاب، لأن أخي المحترم يعني مرتضى الكشميري هو الذي بدأ، والبادئ أظلم. وشكرا. السيد محمد حسن الكشميري 1/6/2016، وختم الرسالة بتوقيعين. هذه رسالة السيد حسن الكشميري، قرأتها عليكم بالضبط مثلما بعثها إلي، وهذه نسختها الأصلية. رجاء أعيد عرض رسالة السيد حسن الكشميري الصفحة الأولى. هذه الصفحة الأولى من رسالة السيد حسن الكشميري. الصفحة الثانية، وهذه الصفحة الثانية، وقد قرأت عليكم الصفحتين. وسيد حسن الكشميري حي يرزق في مدينة قم، وبإمكانه أن يتصل بي أن يكذب هذه الرسالة. أخوه مرتضى الكشميري موجود هنا في لندن، بإمكانه أن يكذب هذا الكلام وأن يكذب الوثيقة التي سأعرضها عليكم، وهي بخط يده، والتي جلبها السيد حسن الكشميري من وزارة الداخلية من طريق مكتب عدنان الأسدي. وعدنان الأسدي سياسي عراقي معروف، هو موجود في بغداد، جزء من حكومة المنطقة الخضراء. نذهب إلى فاصل.
هالفتن غرب الأتواد والوضع يصعب قياسه، الطاحوا بفتنة الغيبة هم طلاب الرئاسة، سيسوا دينك القدسي وسادوا الناس بقداسة، قائدنا ديني مقدس بهندامه يحجي بسياسة ويعتمر الإعمام، واللي ينقده يا سواد أيامه، واللي ينقده يا سواد أيامه، ما يجوز ننتقده، ما يجوز، ما يجوز ننتقده، ما يجوز للشرع يرفع مساره، للقلب طايح عباره، للشرع يرفع مساره، للقلب طايح عباره، لبيك 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 لبيك.
رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي بعث بها مرتضى الكشميري مع شقيقه مهدي. قطعا الذي كتب الرسالة هو مرتضى الكشميري، وإنما وقع معه مهدي لأن مرتضى الكشميري يطلب الجنسية العراقية له ولأخيه، وهما من أم واحدة. هذه الرسالة رفعها مرتضى الكشميري إلى وزير الداخلية العراقي آنذاك. تأريخ الرسالة 5/11/1974. رجاء أعرضوا لنا صورة هذه الرسالة. هذه الرسالة التي سأقرأها عليكم، لن أقرأها كاملة لأن جزءا منها يرتبط بتفاصيل جنسيتهم وشؤونهم العائلية، لا شأن له بموضوع بعثيته، هذه معلومات إدارية وشخصية. إنما أقرأ من الرسالة سطورها الأولى وسطورها الأخيرة التي تخبرنا عن بعثية مرتضى الكشميري. جاء في هذه الرسالة في السطور الأولى منها: إلى السيد وزير الداخلية المحترم بغداد، لقد دأبت ثورة 17 من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 7 على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي. يحتاج هنا نسوي يا يعيش يا يعيش؟ على أي حال، بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي، ولما عودنا المسؤولون فيها على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا إليكم، لا سيما ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجيدتين، آملين أن نكون موضع ثقتكم في طلبنا هذا يا سيادة الوزير. ثم يعرض التفاصيل والمعلومات القانونية والشخصية والأسرية لتحصيل الجنسية العراقية، إلى أن يقول في آخر هذه الرسالة: إننا نعرض مشكلتنا هذه على سيادة الوزير، راجين منه النظر إليها بعين العطف والأبوة. قطعا هذه ما هي صياغات عريضة الرسمية، العريضة الرسمية لا تصاغ بهذه الصياغات. على أي حال، راجين منه النظر إليها بعين العطف والأبوة وحل هذه المسألة المستعصية، وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الإقامة الدائمة في العراق، ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة، ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة. هذا التعبير يعرفه العراقيون من أننا بعثيون، هذا هو المراد. ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بهذا الطلب لن يخامرنا شك في أنكم ستشملونه بلطفكم وعطفكم. إلى آخر الرسالة: مهدي السيد علي الرضوي مع التوقيع، مرتضى السيد علي الرضوي مع التوقيع، 5/11/1974. ويرافق هذا ماذا؟ يرافق هذا توصية من عبد الحسين الرفاعي خطية، وماذا ترتب على هذا؟ أن حصل على الجنسية وأمه باكستانية، بينما حسن الكشميري أمه عراقية من الدغارة، من عشائر الدغارة، ما حصل على الجنسية. وماذا ترتب على ذلك؟ عينه البعثي المعروف عبد الرزاق الحبوبي مسؤولا عن حوزة الباكستانيين والهنود، ونصب رسميا وعرض ذلك في التلفزيون العراقي عدة مرات. أنا لن أضيف شيئا إلا ما جاء في حديث للسيد إياد جمال الدين، وهو نجفي من عوائل الأمامنة، من آل جمال الدين، من عوائل الأمامنة في النجف، سيد معمم على علاقة بهم، يعرف مرتضى الكشميري معرفة جيدة. فماذا يقول إياد جمال الدين عن مرتضى الكشميري؟ شاهد من الوسط النجفي، شاهد من الوسط المعمم، شاهد من الوسط الذي يعرف مرتضى الكشميري حق المعرفة، فضلا عن وثيقة وزارة الداخلية، وفضلا عن رسالة أخيه السيد حسن الكشميري. حديث لإياد جمال الدين على فضائية AMB وفي برنامج بكل جرأة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه.
من الجنات اللي باسم المرجعية؟ صهر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني، صهر رجل إيراني، سيد سيستاني إيراني، وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن. يقول أنا عمي أبو مختي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة كلمتين، ولك صدق كذب؟ انت امس كنت جاسوس تكتب تقارير للامن من اجل يجددون اقامتك بايام صدام، الان تفرعن يقول احنا نسقط الحكومة العراقية، واحنا عمي ابو مختي يسقط الحكومة كلمتين، صدق كذب؟ ولك انت تركض ورا نجم شرطي مع الامن حتى يجدد لك اقامة يا طرطور؟
طيب.
الآن تفرعنوا المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذول الزبالة.
طيب سيد،
الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة، بعمامة المرجعية، كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مشيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي، مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية.
يا سيد عيادي، يا مرجعية أبطيخ. المهم، رجاء أعيد بث صورة رسالة السيد حسن الكشميري، الصفحة الأولى، هذه الصفحة الأولى. الصفحة الثانية أعيد بث صورة رسالة مرتضى الكشميري إلى وزير الداخلية العراقي، قطعا البعثي، سنة 1974. هذه رسالة مرتضى الكشميري. رجاء أن أعيد بث الفيديو الذي تحدث فيه السيد إياد جمال الدين.
لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه.
من الجنات اللي باسم المرجعية صدر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني، صهر رجل إيراني سيد سيستاني إيراني وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن، يقول أنا عمي أبو مختي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة كلمتين. ولا بصدق كذب؟ أنت أمشن الجاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام، الآن تفرعن تفرعن يقول إحنا نسقط الحكومة العراقية وإحنا عمي أبو مختي يسقط الحكومة كيمتين. صدق كذب؟ ولك أنت تركض ورا نجم إجرائي وشرطي مع الأمن حتى يجدد لك إقامة يا طرطور؟
طيب
الآن تفرعنوا المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذول الزبالة.
طيب سيد،
الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة بعمامة المرجعية، كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مو شيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي، مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية.
سيدي يا جمال الدين يقول على المرجعية أن تطهر نفسها من هؤلاء. ما هي النجاسة أساسا من المرجعية؟ النجاسة أساسا المرجعية كل النجاسة جاءت منها، هذه الوثائق كلها تتحدث عن نجاسة واقع المرجعية أي تطهر نفسها، لا شأن لي بحديثه. هذه الحقائق حقائق لن يستطيع السيستاني أن يكذبها، والله لن يستطيع السيستاني أن يكذبها، ولا محمد رضا لن يستطيع أن يكذبها، ولا مرتضى الكشميري الموجود هنا، ما هنا قوانين في بريطانيا. إذا كانت هذه المعلومات وهذه الوثائق ليست صحيحة بإمكانه أن يرفع شكوى ضدي وسيؤذيني كثيرا في ذلك، لكنه لن يستطيع، سينقلب الأمر ضده، لأن هذه حقائق وهذه وثائق. هذا هو مرجعكم السيستاني، وين ماكو واحد سقط يجيبه ويذب علينا. تلوموني لما ذكرت في أكثر من مرة وقلت من أن مرجعية السيستاني وأن السيستاني مثل صقر المفيلح. المفيلح حي من أحياء البدو، أحياء البدو عندهم صقور يطلقونها للصيد، تصيد لهم ما تصيد من الطيور ومن الحيوانات التي هم يأكلونها بحسب شرعهم وعقيدتهم. آل مفيلح لما يطلقون صقرهم يجيب لهم بس الحياية، يروح يلقط الحية الزينة الكبيرة، وينكو عربيت حية كبيرة يروح يلقطها ويجيبها يذبها على هلا، وتظل هاي النسوان تصايح والأطفال، وممكن الحية تقتل امرأة، ممكن تقتل طفل. احنا السيستاني مثل صقر المفيلح، وين ماكو واحد صقط يجيبه ويذب علينا. ما هو هذا الواقع؟ وكلاؤه هذا كبير وكلائه بحث صقط. لماذا؟ لأنه صهره، ولذلك يصدر الفتاوى يجب التستر على البعثيين ويجب التستر على الوكلاء الفاسدين، لأن يدري مرجعيته مبنية على وكلاء بعثيين وسرسرية وساقطين وسفلة. ما هو هذا الواقع؟ قولوا لي إن الواقع ليس هكذا. أيها السيستانيون ماذا تقولون؟ ما مرتضى الكشميري إلى الآن موجود، وهذه الحقائق موجودة، ولقد بثت مرات ومرات عبر قناة القمر، وهم على علم تفصيلي بكل ما يبث على قناة القمر. معلوماتي أنهم يسجلون فيديو ويكتبون الكلام كله، وهذه معلومات دقيقة من داخلهم. هذا هو البعثي نفسه، هو صاحب مؤسسة الكوثر. فضيحة مؤسسة الكوثر فضيحته. مؤسسة الكوثر مؤسسة تابعة لمرجعية السيستاني، وسميت باسم الكوثر، باسم فاطمة في مدينة لاهاي في هولندا. في الأيام التي الناس تحتاج أن تذهب إلى المجالس الدينية، أيام التعطيل، يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد، تؤجر هذه المؤسسة للحفلات الراقصة الماجنة. لماذا؟ كي يحصلوا أموالا لصرفها على مجالس أهل البيت. وفي بعض الأحيان هذه الأيام، يوم الجمعة والسبت والأحد، تصادف في أيام شهادات الأئمة، هم يؤجرونها لأشهر هذه الأيام ولعدة سنوات هذا الأمر. وكل هذه التفاصيل وصلت إلى السيستاني ووصلت إلى محمد رضا، وسنوات الأمر يجري بهذا الحال، إلى أن أنا فضحتهم على الإنترنت. يقولون من أنهم توقفوا، لا أدري، لا علم لي بشكل يقيني، فأنا لا أثق بنقل أتباعهم. كذابون يكذبون لأجل الدفاع عن هذه المرجعية الوسخة. مرجعية وسخة؟ نعم وسخة. ما هي هذه معالم القذارة والوساخة؟ واضحة بالوثائق. ما عرضنا عليكم وثائق موقع ويكيليكس التي تثبت الارتباط التجسسي والمخابراتي لجواد الخوئي من أعوان مرجعية السيستاني، وهذه الوثائق تثبت بعثية وجاسوسية هذا الرجل مرتضى الكشميري للبعثيين القذرين. ولو كان البعثيون موجودين الآن لبقي جاسوسا حقيرا رخيصا، لكن الآن صار الحكم بيد أبو مغتة. هذا هو الذي صار، صار الحكم الآن بيد أبو مغتة. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من فيديو فضيحة مؤسسة الكوثر. أتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى أن يافطة نسوا أن يرفعوها. هذه الحفلة تقام أيام شهادة الزهراء، باعتبار أن الجمعة والسبت والأحد محجوزة لأشهر. الذين يعيشون في أوروبا يعرفون هذه القضية، الحجز لا يكون في نفس الأسبوع وإنما قبل أشهر. تحجز القاعات لأجل الحفلات الغنائية وحفلات الرقص والأعراس و فقبل أشهر تحجز. فهم أيام الجمعة والسبت والأحد يحجزونها ربما لمدة سنة، لعدة سنوات الأمر يجري، إلى أن فضحتهم. والفيديوهات ذهبت إلى السيستاني، إلى آية الله العظمى الإمام السيستاني، إلى الأمة في رجل، الإمام السيستاني أمة في رجل. ذهبت الفيديوهات، وماذا فعل؟ لم يفعل شيئا. بل زاد توثيقه واعتماده على صهره الحبيب مرتضى الكشميري. الواقع يقول هكذا، لا زال مرتضى الكشميري أميرا وحاكما على الشيعة في الغرب، والأموال تجبى إليه بالهبل، يعبثون بها ويلعبون بها ويضحكون عليكم، أنتم مضحكة، أنتم مهزلة مسخرة يا أحبائي وأعزائي، مع فائق تقديري واحترامي لكن أنتم مضحكة، شنو أسوي لكم؟ ما هو هذا واقعكم، مسخرة ومهزلة. تقولون شيئا غير ذلك؟ هذه الحقائق والوثائق هي التي تشير إلى هذا. في الفيديو هناك يافطة، الزهراء تريد أن تفضحهم، نسوا أن يرفعوها، يافطة سوداء وكتب عليها اسم الزهراء صلوات الله عليها، نحن نشير إليها بسهم لأن التصوير ليس جيدا، جهاز تليفون قديم، لأن التصوير كان في السنوات الماضية، والذي صور كان فتى يافعا صغيرا، فلربما كان مرتبكا أو أنه لم يحسن التصوير، أبوه بعثه لأن أباه ما كان يستطيع أن يذهب كي يصور التفاصيل التي تجري هناك. قطعا الفيديو طويل لكننا لا نريد عرضه بالكامل، وإنما اقتطعنا منه بعض المشاهد، وبالذات المشهد الذي فيه اليافطة التي كتب عليها اسم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. رجاء نعرض لنا الفيديو، رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا، الذين يؤذيهم التكرار أقبل أياديهم وأرجلهم ليذهبوا إلى قناة أخرى. أنا أكرر وسأبقى أكرر لأجل أن أوضح الحقائق، أنتم لا تعرفون مدى النار التي تغتلي هنا، 40 سنة أنا في هذا الطريق، لا تعرفون مدى حرارة النار التي تتأجج بين جوانحي. من يتأذى من التكرار، القنوات كثيرة، عليه أن يذهب إلى تلك القنوات. أعيد بث الفيديو. إذا انتهى الكشميري وأعوانه عن مثل هذا الآن، وبعد سنوات من مثل هذا، فليس لحسن سيرة، لأنهم فضحوا ونحن لا نعلم من فضائحهم إلا القليل، في أماكنهم السرية ماذا يفعلون؟ الحجة بن الحسن هو الذي يعلم، هذا الذي تصل أيدينا إليه من فسادهم وقذارتهم وفضائحهم لا يعد بشيء. ومع ذلك فإنني أعرف الكثير من مفاسدهم، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عنها لأنني لا أملك دليلا حسيا عليها، وإنما أعرض بين أيديكم ما يمكن أن يكون دليلا حسيا يثبت لكم الحقائق كي تتلمسوا طريقكم يا أيها القوم المضحكة. وأنا مثلكم كنت مضحكة، أبي كان مضحكة وجدي كان مضحكة، كلنا مضحكة، نحن مضحكة جميعا، نحن كلنا في الهوى سواء، هؤلاء الغبران يضحكون علينا، جعلونا مسخرة ومهزلة، ونحن نقدسهم نجلهم ونصلي خلفهم وسيدنا وألتمسك الدعاء من إلى آخره. ماذا أقول؟ شاشة تلفزيونية وبث مباشر. نذهب إلى فاصل.
الإصلاح لازم 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 يبتدي بإصلاح نفسه، والإصلاح يكون فعلا سائر الواجم تلمسه. الواقع أصبح عكس هذا اللي يسرق الواجم الواجم تقدسه. هذا الوضع ما ينعدل إلا بظهور القائم، واللي يظن بالقادة أمل غلطان هذا واهم. خل ندعي رب الأرض من غابته يرد سالم، أيامه يظهر مهدينا وتحيط الأمصار، والكان سنين يعادينا يتقبع بالعار. الما يحذر يوقع بيها لازم ينذر، الما يحذر
وفي نفس هذا الاتجاه لتأكيد فساد هذه المرجعية وفساد مؤسسة الكوثر التابعة لمرجعية السيستاني وفساد مرتضى الكشميري، هناك مكالمة تليفونية مسجلة، أحد التونسيين يتصل بمسؤول التأجير ياسين المفرجي الذي يقرأ زيارة عاشوراء ودعاء كوميل في المؤسسة حينما يجتمع الشيعة المضحكة من أمثالكم ومن أمثالي، حينما يجتمعون في مؤسسة المرجعية الرشيدة. هذه رشيدة ما أدري بتمن، سلو نعرفها ونروح نحكي وياها سنخطبها ما أدري. المهم لما يجتمع أتباع المرجعية الرشيدة في المؤسسة هو يقرأ لهم دعاء كوميل وزيارة عاشوراء زيارة وارث. المهم هو هذا وكيل مرتضى الكشميري ياسين المفرجي هو الذي يؤجر، سأبث لكم المكالمة. هذا التونسي اتصل به متعمدا يريد أن يسجل كلامه، ولذلك صار الحديث في الأثناء عن جلب راقصة محترمة وسكت ياسين المفرجي. يعني إذا كانت الراقصة محترمة يعني يؤتى بها. قطعا هناك كلام أسوأ من هذا لكنني لا أريد أن أذكره، إنما سأتحدث بحدود الوثائق، سأتحدث بحدود الوثائق، لن أخرج عن حدود الوثائق كي يكون كلامي موثقا، وإلا القضية أسوأ من هذا. لا أتحدث عن ياسين المفرجي، لا، عن أشياء كثيرة. ربما هذا الرجل المسكين هذا ياسين المفرجي هذا إجا بالرجلين، هو وكيل لمرتضى الكشميري فهو يقدس المرجعية والمرجع ويقدس وكيل المرجع وعلى هالتمضرط هذا اللي احنا نعرفه. فحديث عن راقصة محترمة، والله يعني تطور. أنا فقط عندي سؤال أريد أن أسأل المرجعية الرشيدة، هذه الراقصة المحترمة هل التي ترقص على الوحدة أو على الوحدة ونص؟ أو على الأحوط ما بين الوحدة والوحدة ونص، ما هو هذا واقعكم؟ واقع مؤسساتكم هو هذا. رجاء انبثوا لنا تسجيل المكالمة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي الأخ ياسين.
نعم نعم تفضل.
طيب أنا تكلمت مع تونس لأن عندي ناس جايين من تونس.
نعم.
وعاوزين يعني مهم جدا يوم 22 واحد يوم الأحد لأنه مطير ويخفت من تونس. ومطير حاضرين إن شاء الله يقدرون.
محجوزة هذا اليوم يا أخي.
كيف يوم الأحد؟
محجوزة الجمعة
محجوزة لأنه عندي مشكلة لازم نجيبه. محجوز يوم الأحد 22 واحد.
نعم نعم محجوز.
و 22 واحد إيه
كذلك محجوز.
وأنت 20 واحد
كذلك محجوز. هو جمعة وسبت واحد محجوز.
أوكي أنت عندك يوم شغل مشغول بس نقدر
يعني 28 ما محجوز.
22 ما محجوز.
اي نعم
اوكي. انا عاوز لو سمحت ان تحط لي تاكد لي تحجز لي 22 واحد وانا ان شاء الله نجيك بكره.
نعم
انا نشوف القاعه.
نعم
ونتفاهموا على عصوم على الثمن يعني على الايجار وتوريني عندي كل حاجه. اما يعني من فضلك اكد لي 22 واحد حط لي محجوز. اسمي زكريا عثمان
28 واحد ان شاء الله. ان شاء الله
تسجلت اسمي زكريا عثمان.
نعم 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 نعم
اوكي
اوكي.
عايزين نعمل عرس وتكون يعني صاله كويسه ومجموعين مع المطبق. انا عاوز اسمع الرجاله والنساله مع بعضها.
يعني انت شوف القاعه وبعدين نتفاهم عن التفاصيل.
لكن يعني هي متاكد منها انت لان انا عارف المهمه عندي انا لازم الرجاله والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم لان نفرق بيناتهم. ما احنا تونس عنا عادي.
اها طيب انت شنو تعمل معها؟ عندك فرقه موسيقيه لو شنو؟
انت عندك فرقه موسيقيه لو عندك
لا لا ما عندي ما عندي.
أنا
انت شنو راح تعمل؟
انا موسيقى تونسيه فلكلور تونسي ورقص وغنى ومغني. انا عندي
مغني. يعني احنا لايف ميوزك يعني لايف ميوزك ما مسموحه عندنا.
ميوزك معناه ما فيش ما فيش موسيقى
يعني بس الدي جي يعني اللايف ميوزك ما مسموح.
اه لازم تجيب دي جي.
دي جي لو عندك.
اه اوكي اوكي. ولازم نقدر نجيب رقاصة
يعني
تونسي يعني فلكلوري.
فلكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العزيز.
لا
يعني
مش يعني محترمة مش رقاصة رقاصة زي مصريين. رقاصة يعني محترمة. يعني الذي بس تقليدي تونسي. هنا يعني مش مفيش عرا ولا حاجة كويس. محترمة.
طيب. طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح
عندك ديكور؟
انا ممكن اعمل لك ديكور يعني راح اشوفك الديكور بس العشاء كيف راح تعمله يعني
لو عندك عشاء لو عندك انت عشاء تقدر تتوضب لي ما احسن.
لا لا يعني لما تيجي نتفاهم على التفاصيل.
اوكي اوكي ماشي
بكره لما تيجي
ناخذ معي المشروب ولا عندك مشروب
يعني مشروب شنو تقصد يعني كحول؟
لو في ناس يشرب كحول وفي ناس مش كثير يعني كحول لو مو
لا لا الكحول ممنوع عندنا يعني
منع بدء
ما مسموح نهائيا.
اوكي نهائيا اوكي نجيب مشروب كولا فانتا وجو.
اي نعم
عصير عصير
لانه نعم نعم نعم
اوكي
لما تجي بكره ان شاء الله
بكره ننظم الامور ان شاء الله.
اي ساعه تجي؟
نجيك ساعه واحده
ان شاء الله.
ان شاء الله واحده بالضبط. طب اسمح لي اسمك كان باش نعرف معك نتكلم لما نيجي.
انا ياسين. ياسين
ولقب
يعني ياسين المخرجي.
المخرجي بارك الله فيك. شكرا سيدي.
وبكره
غدوه ان شاء الله.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
حياك الله.
حياك الله. السلام عليكم.
والله كلش تمام. مرجعيتنا الرشيده متطوره. الرقص عندها على الدي جي. الدي جي تعرفون ما هو الدي جي؟ الدي جي هذه أجهزة العزف الموسيقي التي تستعمل في البارات والديسكوات في المراقص هنا في الدول الأوروبية. متطورة المرجعية الرشيدة عندنا. على أي حال سنعود إلى بث المكالمة مرة أخرى كي تتأكدوا من مضامين اللطف والفيض المعنوي في أجواء المرجعية السيستانية. وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بات وشيكا. نذهب إلى الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد عرضت بين أيديكم تسجيلا لمكالمة بين أحد التونسيين وياسين المفرجي الذي هو مسؤول التأجير وتنظيم البرامج والحفلات في مؤسسة الكوثر، إنها المؤسسة الدينية التابعة للسيد السيستاني والتي يشرف عليها صهره مرتضى الكشميري. مرتضى الكشميري سكنه الأصلي في دبي، زوجته بنت السيستاني في دبي، لكن مقر إدارته لإمارته السيستانية هو في لندن في مؤسسة الإمام علي التي أسست بعد أن فعل ما فعل السيستاني مع آل الخوئي ومؤسسة الخوئي، تقدم الكلام في ذلك في الحلقات الماضية. نشاطه في كل الدول الغربية ومؤسسة الكوثر موجودة في مدينة لاهاي في هولندا. التونسي شخصية حقيقية موجودة، وياسين المفرجي شخصية حقيقية موجودة، وبإمكانه أن يعترض أن يشتكي إذا كانت المكالمة ليست حقيقية وإنما مفبركة. المكالمة حقيقية وقد بثت سابقا، ولا يستطيع لا ياسين المفرجي ولا السيستاني ولا أي واحد أن ينكر هذا الموضوع. رجاء أعيد بث تسجيل المكالمة التلفونية، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر فيما يجري في هذه المكالمة، مع أنها مكالمة سريعة، وكيف أن ياسين المفرجي مستعد لكل الطلبات إلا في بعض الاستثناءات، مع أننا لا نعلم أن هذه الاستثناءات هي من وجهة نظر دينية أم أن القوانين تمنع من ذلك. فإن هذه المؤسسات وهذه القاعات والأماكن التي يجتمع فيها الناس تخضع لقوانين في الدول الغربية بحسب كل مدينة بحسب كل بلدية. ربما في المدينة الواحدة هناك عدة بلديات، ففي كل بلدية هناك قوانين تفرضها تلك البلدية على مثل هذه المؤسسات ومثل هذه الأماكن. فهذه الأشياء التي لم يسمح بها ياسين المفرجي، أنا لا أدري هل هي من وجهة نظر دينية، هل هي من وجهة نظر الكشميري، أم إنها القوانين الهولندية التي تكون جارية في المدينة الفلانية في البلدية الفلانية. الذين يعيشون في أوروبا يعرفون هذه القضايا، من أن هذه المؤسسات تخضع لقوانين فيما يرتبط بالكحول أو بالموسيقى ونوع الموسيقى وأمثال ذلك، هذه قوانين موجودة. فأنا لا أدري هذه الأمور التي منعها ياسين المفرجي في كلامه، مع أن كلاما آخر ينقل غير ذلك. أنا سأبقى بحدود ما يأتي في الوثائق، المعلومات الأخرى لن أطرحها، وإنما سأبقى بحدود الوثائق، لكنني أشير إلى هذه الملاحظة. أنا لا أدري هذه الأشياء التي قال عنها من أنها ممنوعة من وجهة نظر دينية، من وجهة نظر الكشميري، من وجهة نظر المسؤولين على المؤسسة من أتباع السيستاني، أم من وجهة نظر قانونية. فكل بلدية فكل مدينة لها قوانينها بالنظر إلى مثل هذه المؤسسات التي يتجمع فيها الناس بغض النظر عن الدين. هذه قوانين لتنظيم العمل في مثل هذه الأماكن والمؤسسات. رجاء اعرضوا لنا التسجيل مع ملاحظتي أن أيام الجمعة والسبت والأحد هي الأيام التي يتمكن الناس أن يذهبوا إلى المجالس يؤجرونها على الحفلات الماجنة والراقصة. هذه هي مرجعيتكم السيستانية الرشيدة. أعرضوا لنا التسجيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي الأخ ياسين.
نعم نعم
طبعا. طب أنا أتكلم مع تونس، لأن عندي ناس جايين من تونس.
نعم.
وعاوزين يعني مهم جدا يوم 22 واحد يوم الأحد لأنهم فيه ويخفت من تونس. ومثل حضرين إن شاء الله يجب
محجوز. محجوزة هذا اليوم يا أخي.
يوم الأحد
محجوزة الجمعة
محجوزة، لأنه عندي مشكلة لازم نجيه محجوز يوم الأحد 22 واحد.
نعم نعم محجوز.
وفين عشرين واحد
ايه كذلك محجوز.
وانت عشرين واحد
كذلك محجوز، هو جمعة وسبت واحد محجوز.
اوكي عشرين. انت عندك يوم شغل مشغول بس نكتر
يعني 28 ما محجوز.
28 ما محجوز.
اي نعم.
اوكي انا عاوز لو سمحت انا تحط لي تأكد لي تحجز لي 22 واحد. وانا ان شاء الله نجيك بكرة.
نعم.
نشوف القاعة.
نعم.
ونفهموا على عصوم على الثمن يعني على الإيجار. وتوريني عندي كل حاجة. اما يعني من فضلك اكد يعني 22 واحد تحطوا لي محجوز. اسمي زكريا عثمان.
28 واحد ان شاء الله. ان شاء الله.
تسجلت اسمي زكريا عثمان.
نعم 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 نعم.
اوكي.
اوكي
عايزين نعمل عرس وتكون يعني سالة كويسة ومجموعين مع المطبق. انا عاوز اسمع الرجالة ونسالة مع بنا.
يعني انت شوف القاعة وبعدين نتفاهم عن التفاصيل.
لكن يعني هي متأكد منها انت، لان انا عارف المهمة عندي انا لازم الرجالة والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم، لان نفرق بيناتهم. ما نحن تونس عنا عادي.
طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقه موسيقيه لو شنو؟
انت عندك فرقه موسيقيه لو عندك
في لا لا ما عندي ما عندي.
أنا
انت شنو راح تعمل؟
انا موسيقى تونسيه فلكلور تونسي ورقص وغنى ومغني. انا عندي مغني.
يعني احنا لايف ميوزك، يعني لايف ميوزك ما مسموحه عندنا.
ميوزك معناه ما فيش ميوزك
يعني بس الدي جي، يعني اللايف ميوزك ما مسموح.
لازم تجيب دي جي.
دي جي لو عندك.
اوكي اوكي. ولازم نقدر نجيب رقاصة
يعني
تونسي يعني فلكلوري.
فلكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العزيز.
لا يعني مش يعني محترمة، مش رقاصة رقاصة زي مصريين. رقاصة يعني محترمة. يعني الذي بين تقليدي تونسي. هنا يعني مش مفيش عرا ولا حاجة كويسة. محترمة.
طيب. طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح
عندك الديكور؟
انا ممكن اعمل لك ديكور، يعني راح اشوفك الديكور، بس العشاء كيف راح تعمله؟ يعني
لو عندك لو عندك انت عشاء تقدر تتوظفه لي ما احسن.
لا لا يعني لما تيجي نتفاهم على التفاصيل.
اوكي اوكي ماشي.
بكره لما تيجي
ناخذ معي المشروب ولا عندك مشروب؟
يعني مشروب شنو تقصد؟ يعني كحول؟
لو في ناس يشرب كحول وفي ناس مش كثير يعني كحول. لو مو
لا لا كحول ممنوع عندنا يعني
من عبد.
ما مسموح نهائيا.
اوكي نهائيا. اوكي نجيب مشروب كولا فانتا وجو.
اي نعم
عصير عصير
لانه نعم نعم نعم
اوكي
لما تجي بكره ان شاء الله
ان شاء الله بكره ننظم الامور ان شاء الله
اي ساعه تجي
نجيك ساعه واحده
ان شاء الله
ان شاء الله واحده بكره طب اسمح لي اسمك كان باش نعرف معك كنت نتكلم لما نيجي
انا ياسين ياسين
واللقب
يعني ياسين المخرجي
المخرجي بارك الله فيك شكرا سيدي بكره غدوه ان شاء الله
ان شاء الله
يا السلام عليكم
حياك الله
حياك الله السلام عليكم
هل تحتاجون إلى توثيق أكثر من ذلك؟ هذه الرسائل والوثائق والفيديوهات والشهود تحتاجون أكثر من ذلك. كل هذا يشير إلى فساد المرجعية في جذورها. مرتضى الكشميري يعد من أعمدة مرجعية السيستاني، هو أمير الشيعة في العالم الغربي، هكذا نصبه السيستاني. يعبث بأوضاع الشيعة كيفما يشاء، وتجبى له الأموال الطائلة. هذا هو مرتضى الكشميري. ومشكلتنا ليست في مرتضى الكشميري، مشكلتنا في منظومة المرجعية. سأعود إلى هذه النقطة، لكنني أذكركم، فهذه الفتوى عرضتها عليكم سابقا، هذا الكتاب صدقوني، هذه النسخة جلبها لي أحد الأصدقاء من مرتضى الكشميري نفسه، هو لم يرسلها لي، هو أعطاها هدية لشخص وذلك الشخص أعطاني إياها. فهذا الكتاب من نفس مرتضى الكشميري يوزع في مؤسسة الإمام علي في مكتب السيستاني هنا في لندن وفي سائر المكاتب. النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو كتاب النصوص الصادرة عن السيستاني، وهذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار المؤرخ العربي، إنها الطبعة الأولى 2007 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 11. هذه هي الوثيقة رقم 11، وهي في صفحة 325 مثلما معروضة أمامكم على الشاشة، هي موجودة في الكتاب الذي أمامي على الطاولة في صفحة 325. رجاء اعرضوا لنا الفقرة الرابعة من هذه الوثيقة. هذه هي الفقرة الرابعة من هذه الوثيقة، سأقرأها عليكم. هي موجودة بطباعة حروفية في نفس الكتاب في صفحة 25. السؤال الرابع: بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ سيستاني ماذا أجاب؟ لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. مرتضى الكشميري ينطبق عليه هذا الكلام أو لا؟ فهو إما من عملاء النظام أو من المتعاونين معه. أقرأ عليكم السؤال مرة أخرى. بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ فمرتضى الكشميري بحسب الوثائق إما هو من عملاء النظام وفعلا هو من عملاء النظام، وإلا لما نصب وعرض حفل تنصيبه في التلفزيون عدة مرات، ونحن نتحدث عن فترة السبعينات. الجواب من السيستاني: لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. بعد كل هذا، هل أستطيع أن أثق بنزاهة السيستاني؟ هل أتمكن أن أحسن الظن بفتاوى السيستاني؟ هذه فتاوى خرط. هذه الفتاوى السيستاني يريد منها، حتى لو كان لا يريد منها هو بالفعل على أرض الواقع، هذه الفتاوى تحمي الفاسدين من أمثال الكشميري، ويكون إماما للشيعة يضحك على الشيعة. أنتم ماذا تقولون؟ أنا أقرأ من كتبهم، وأنا جئتكم بوثائقهم، هل جئت بشيء من عندي؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه فتاوى السيستاني، أقرأها مرة أخرى. بعد سقوط النظام، هذا السؤال، بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ الجواب من السيستاني: هذه فتوى أو شيء ثاني. بالنسبة لي هذه ما هي فتوى، هذا شيء ثاني. لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها حتى نتستر على الكشميري. لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. ملخ، هذه هي مرجعيتكم. وهذه رسالة عملية للمغتربين، الفقه للمغتربين. قطعا الفقه ليس للمغتربين فقط، ولكن العنوان للمغتربين، لأن كثيرا من المسائل التي يحتاجها المغتربون وضعت في هذا الكتاب، وإلا الأحكام هي هي، الفتاوى هي هي. ماذا جاء في الفقه للمغتربين؟ صفحة 345، رقم المسألة 600: إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع من فدوى روح لها المرجع، و70 فدوى أروح لها الوكيل، شلون وكيل معدل؟ إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع، هذه نحتاج عزف على الكمانجة وياها حتى تكون المسألة حلوة وجميلة ومرتبة بها ذوق رومانسية. إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ إن لم يكن متأكدا هذا الأمر واضح، إن كان عن الوكيل أو عن غيره. لا يجوز للإنسان أن يتحدث عن شيء ليس متأكدا منه. نحن نتحدث عن حالة التأكد حينما يكون الإنسان متأكدا من فساد وكيل المرجع. وماذا لو تأكد من صحتها، من صحة فساد وكيل المرجع؟ ماذا يجيب السيستاني؟ لا يجوز له ذلك في الحالتين، حتى لو كان متأكدا من فساد الوكيل لا يجوز له أن يتحدث عن فساد الوكيل. ولكن في الحالة الثانية، يعني إذا كان متأكدا من فساد الوكيل، بإمكانه، لا يجب عليه، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة حتى يطهر الوكيل، لأن المرجع يطهر بالتعبير الشعب العراقي يعني حتى يختنه من الختان، هذا تعبير عراقي، يقولون طهر يعني ختن. فبإمكانه أن يعلم المرجع حتى المرجع يطهر الوكيل. أورأصني يا قدعود، لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام، بإمكانه حتى يرجع بعدين للمنطقة اللي هو بها الوكيل وينعى الوالدي يشوى على إذان بصل، لأنه رأسا محمد رضا يخابره أو واحد من الموجودين بالمكتب يقول له هذا فلان إجا من يمك وخبرنا بهذه القضية، فإذا ما رجع أوصل بخدمته، فحتى يوصل بخدمته. ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات، مثل ما خبروا السيستاني مثلا عن مرتضى الكشميري وقالوا له هذا الصقط هيك يسوي هيك يسوي، نقلوا له مفاسد مرتضى الكشميري وماذا فعل بالتجمعات الشيعية. حكايته طويلة، أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع. فكلما أخبروا السيستاني من هناك يخبرون مرتضى الكشميري، وبقدر ما يستطيع أن يؤذي الأطراف التي أوصلت الخبر إلى السيستاني أو إلى محمد رضا السيستاني، يؤذي تلك الأطراف، وأيضا السيستاني في الوقت نفسه يظهر من التأييد والتوثيق أكثر وإعطاء صلاحيات أكثر لمرتضى الكشميري صلى الله عليه وآله وسلم. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة يا إمام العصر، هذا واقع الشيعة، بغيابك ندري واقعنا يألمك، مصايب يضيف المصابك، وندري باشر من تجينا وياهم تصفي حسابك، باشر رجال الحوزة يتحدونك، مو قوة هي القوم ما يردونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة وانت التقلهم منهجي هاليوم جدورة يا شيعة ادعوا لي بفرج صيحوا يا فارينة يا شيعة
حذروا
من الفتن
مهاجر. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب الفقه للمغتربين. هذه هي صورة كتاب الفقه للمغتربين الذي قرأت عليكم من قبل قليل فتوى السيستاني بوجوب الستر التام على وكلائه الفاسدين خصوصا إذا كانوا من البعثيين، لأن ستكون عندنا فتويان، فتوى بوجوب التستر على البعثيين وفتوى بوجوب التستر على الوكلاء السرسرية الفاسدين. فإذا ما اجتمعت هذه الشرائط في صهره العزيز مثلا مرتضى الكشميري، هم بعثي وهم وكيل فاسد، فهنا يجب علينا أن نلتزم بالفتويين. هناك فتوى بوجوب التستر على البعثيين وفتوى بوجوب التستر على الوكلاء السرسرية الساقطين الخايسين الفاسدين من وكلاء المرجعية الرشيدة، ويجب علينا أن نسترهم بالستر التام مع المحافظة على الستر التام. صلوات. اعرضوا لنا صورة توثيق السيستاني لهذه الرسالة العملية، ومن أن العمل بها مبرئ للذمة. رجاء اعرضوها على كل الشاشة، ليس مهما أن تكون صورتي على الشاشة. هذه شهادة توثيق من السيستاني لهذه الرسالة العملية وأن العمل بها مبرئ للذمة. رجاء اعرضوا لنا الصفحة التي جاء فيها السؤال. هذه الصفحة التي جاء فيها السؤال وقد لون باللون الفسفوري. اعرضوا لنا الصفحة التي جاء فيها الجواب. هذه الصفحة التي جاء فيها الجواب وقد لون باللون الفسفوري. اعرضوا لنا السؤال والجواب في مكان واحد، وهذا السؤال والجواب في مكان واحد كي تعلموا أني لا أضع بين أيديكم شيئا إلا موثقا بالوثائق بالوثائق بالوثائق. هذه حقيقة مرجعية السيستاني، هذه كتبهم وهذه فتاواهم وهذا هو كلامهم، وهؤلاء أعمدة مرجعيته، وهذه مؤسساته، هذه مؤسسة الكوثر، وهذا الكشميري هو أمير الشيعة في الغرب وسيد مؤسسة الإمام علي في لندن، وهو صهره العزيز والحبيب. كل ما عرض حقائق حقائق حقائق، ليس هناك من كذب أو تزوير. بإمكانهم أن يعترضوا وابن ما اللي يعترض، كلها حقائق كلها وثائق. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، رواية طويلة، إنها رواية التخليد، تبدأ من صفحة 271 وتستمر إلى صفحة 275 بحسب الطبعة التي بين يدي، وهي طبعة منشورات ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة. بحسب هذه الطبعة فإن الرواية تبدأ من صفحة 271 وتنتهي في صفحة 275. هذه الرواية في برامجي السابقة قرأتها مرارا وكرارا وشرحتها إجمالا وتفصيلا وبينت مضامينها من جهات مختلفة. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على تفاصيلها المهمة. والله لو أن هذه الرواية تثقفنا عليها منذ صغرنا لما ضحك علينا واحد من هؤلاء الأغبياء، لما ضحك علينا واحد من جواسيس المخابرات الأمريكية أو من عملاء البعثيين الصداميين، ولما ضحك علينا واحد من هؤلاء المقاتلين الكلاوتشية. لكن المرجعية اتفقت على أن تدمر هذا الكتاب وأن تبعده عن أيادي الشيعة وأن يحكموا بإعدامه، بإعدام تفسير إمامنا الحسن العسكري وفقا لقذارات منهجهم الناصبي المسمى بعلم القنادر، بعلم الرجال. هذه الرواية لو أننا ثقفنا عليها لما ضحك علينا معمم واحد من هؤلاء الأغبياء المعتوهين. الرواية طويلة، والإمام الصادق في الرواية يقارن بين تقليد اليهود وتقليد الشيعة. ما التقليد موجود في كل الديانات، وبالمناسبة التقليد الموجود الآن مأخوذ من المسيحيين الكاثوليك، إنه التقليد الكهنوتي. سأحدثكم عن هذا. التقليد موجود عندنا في دين محمد وآل محمد، لكن هذا التقليد الذي تفرضه المرجعية هذا تقليد مسيحي كاثوليكي، تقليد كهنوتي لا علاقة له بمحمد وآل محمد. أخذوه من النواصب وأضافوا عليه ما أضافوا عليه، نفس التقاليد الكهنوتية المسيحية في الكاثوليك. لذلك الإمام هنا في هذه الرواية يعقد مقارنة بين تقليد عوام اليهود لأحبارهم وبين تقليد عوام الشيعة لفقهائهم ومراجعهم. هكذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. ثم يدخل في التفاصيل. أنا لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها، وإنما أقف عند نقطة يمكنكم أن تشخصوا على أساسها مراجع الشيعة الذين هم كأحبار اليهود الذين ينهى الأئمة عن تقليدهم. ما هي أوصافهم؟ هذه أوصافهم: وكذلك عوام أمتنا. بعد أن تحدث عن عوام اليهود وكيف يقلدون، أنا أذهب إلى موطن الحاجة. الرواية طويلة، وإذا أردتم الإطلاع على تفاصيلها عودوا إلى برامجي السابقة الموجودة على الشبكة العنكبوتية، وربما سأعود إليها إن بقينا أحياء إلى شهر رمضان في برنامجي التقليد. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، ما هم يتصارعون على المناصب وعلى الأخماس ليل نهار. قد تجدون لذلك تبريرا، لكن الوصف القادم لن تجدوا له تبريرا، وبإمكانكم أن تتلمسوه. قد يقول قائل: نحن ما يدرينا من أنهم فساق، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر يقولون نحن لا نعرف ذلك، والعصبية الشديدة وهذا نحن لا نعرفه، والتكالب على حطام الدنيا وحرامها يقولون هذه قضية قد تكون في القلوب، والصراع الذي نراه قد يكون صراع بين الحق والباطل وليس صراعا على الدنيا. لكن الوصف القادم لن يستطيع أحد أن يناقش فيه. هذا الوصف واضح ظاهر في كل المراجع، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، حتى لو كان على حق ما زال يخالفهم فهم يهلكونه. إن كانوا قادرين على سفك دمه يسفكون دمه، إن كانوا قادرين على تشويه سمعته يشوهون سمعته، إن كانوا قادرين على إلقائه في السجون يلقونه في السجون مادة 4 إرهاب، إن كانوا قادرين أن يقطعوا رزقه يقطعون رزقه، إن كانوا قادرين أن يهيجوا الناس عليه حتى من أقربائه يهيجون الناس عليه. أي شيء بإمكانهم أن يفعلوه فإنهم يفعلون ذلك. هذا يا أصحاب العمائم، أنتم أصحاب العمائم الصغيرة الذين تشاهدونني الآن، يا عباد اللقمة، يا أصحاب النفوس الدنيئة، هذه الحقيقة موجودة أو لا؟ لماذا لا تخبرون الناس بها؟ أنتم تقولون نحن تلاميذ الصادق، بريء الصادق منكم. في نفس هذه الرواية يتبرأ منكم الإمام الصادق، والله في نفس هذه الرواية الإمام الصادق يتبرأ منكم حين يتحدث عن أكاذيبكم. من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها من أكاذيب المراجع. أنا لا أستطيع أن أقرأ الرواية بكاملها، عندي مطالب أريد أن أكمل حلقات البرنامج، وبعد عندي خياس هواية يعني كثيرا للذين لا يعرفون اللهجة العراقية، خياس هواية مكوم من خياس المرجعية، أحتاج إلى حلقات كثيرة سأختصره. أخياس المرجعية كثير. فماذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له من أتباعهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. فمن يكون معهم حتى لو كان أهلا للإذلال والإهانة، عميل جاسوس للمخابرات، عميل بحث قذر، وسخ، حقير، لكن المرجعية تترفق عليه بالبر والإحسان. هذه حجج في أعناقكم. أنتم يا أصحاب العمائم، يا عباد بطونكم وفروجكم القذرة، هذه حجج. إذا كان عوام الشيعة لا يعون هذا وما عندهم هذه الكتب، هذه الكتب موجودة عندكم، وهذه الرواية بالمناسبة موجودة في كتاب الرسائل، بإمكانكم أن تذهبوا إلى كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري، هذه الرواية موجودة هناك وهو يعلق عليها من أن معالم الوثاقة واضحة في هذه الرواية. أنتم تقدسون الأنصاري، أنا ما أصرف الأنصاري ولا غير الأنصاري، لا أصرف إلا هؤلاء إلا الذين يتحدثون بهذا الحديث، هذا هو حديث صادق. أنا ديني قال الباقر قال صادق، وليس ديني قال الأنصاري وقال الخوئي وقال طوسي وقال السيستاني، لا أعبأ بكل هؤلاء، لا شأن لي بهم. فديني قال الباقر قال صادق. أنتم تقدسون الأنصاري، اذهبوا إلى كتاب الرسائل، هذه الرواية موجودة في كتاب الرسائل، ويصرح بأن معالم الوثاقة واضحة فيها، هو يقبلها، يقبل هذه الرواية. أنتم اقرؤوها وتأكدوا من قولي. هذه صفة في المراجع الذين هم كأحبار اليهود الذين يذمهم الأئمة، وإهلاك من يتعصبون عليه، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، حتى لو كان على حق يهلكونه، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له، لأنه يكون عبدا عند أبنائهم عند أصهارهم، حضين حضاين أنتم، أنتم أنتم يا أصحاب العمائم، أنتم حضاين، أنتم أنتم زلم حضاين أنتم، وإهلاك من يتعصبون عليه. حضاين بالتعبير الشعبي العراقي يعني بامبرز، يعني الخرق التي يتغوط فيها الأطفال. وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. نذهب إلى فاصل.
يمتى ترجع بالسلامة، يمتى تنقذ مجتمعنا من ضلالات الزعامة. ارفضنا كل منهج ضدك، ردنا منهاج الإمامة، والله ردنا منهاج الإمامة، منهج العترة الطاهرة يكفينا، منهج هبل واتباع ما يعنينا، يمتى الفرج بشرنا يا مهدينا، يمتى الفرج بشرنا يا مهدينا. أنصار تلقانا أنصار، أنصار تلقانا، مغرمك ملته بنارة من القلب، اسمعها حبيبي، مغرمك ملته بنارة من القلب، لبيك يا المهدي أنصار الحجة، لبيك لبيك.
وفي بيان السيستاني الذي وجهه إلى الخطباء والمبلغين في محرم لهذه السنة 1441 للهجرة، وقد عرضته عليكم أيضا في هذا البرنامج، وبينت لكم من أنني ناقشت هذا البيان وكشفت عن كثير من أخطائه في حلقة طويلة موجودة على الشبكة العنكبوتية ما يقرب من 5 ساعات، عيوب وأخطاء نحوية ولغوية وبلاغية على جميع الاتجاهات، في بيان المرجع الأعلى الأعلم، وهو موجود على الموقع الرسمي للسيد السيستاني. فقد جاء في الحكمة السادسة، لا أريد أن أقرأها بكاملها اختصارا للوقت، جاء في الحكمة السادسة من هذا البيان، وهو هذا بين يدي، جاء في الحكمة السادسة في توجيهاته للخطباء والمبلغين أن يتستروا على المراجع الذين تكون عقائدهم فيها ضلال وزلل. أصحاب العقائد الضالة والتي فيها زلل يجب علينا أن نتستر عليهم لأنهم من المراجع، وكذلك يجب علينا أن نتستر على المراجع الفاسدين ماليا وأخلاقيا، هذا من باب الأولى. إذا كان يجب علينا أن نحافظ وبطريقة الستر التام على فساد وكلاء المرجعية، فمن باب الأولى يجب علينا أن نتستر على فساد المرجع، يجب علينا أن نتستر على فساد السيستاني نفسه، ويجب علينا أن نتستر على فساد أولاده ووكلائه وأصهاره، ويجب علينا أن نتستر على البعثيين أيضا من أتباعه وعلى وكلائه الفاسدين السرسرية، يجب علينا أن نتستر على الجميع. ماذا تقولون أنتم؟ هذه حقائق أو ليس بحقائق؟ ماذا أعلق أنا؟ لن أعلق كثيرا، وإنما سأعرض بين أيديكم فيديو فيه كلام لصهري السيستاني مرتضى الكشميري يتحدث عن منة المرجعية ومنته هو أيضا على الشيعة حينما يأخذ الخمس من الشيعة، فحينما يأخذ الخمس من الشيعة هو صاحب منة على الشيعة، والمرجع هو صاحب منة، ابن الأوادم هو يا اللي مكلفك أنت تأخذ أخماس ويا اللي مكلف السيستاني، جيبوا لنا آية رواية تقول بذلك، جيبوا لنا آية من القرآن أو رواية من حديث العترة تقول من أن مراجع الشيعة من مسؤوليتهم أن يأخذوا أموال الأخماس. والله لا توجد آية ولا توجد رواية، ومراجع الشيعة في بدايات عصر الغيبة كانوا في حيرة من أمرهم لعدم وجود آية أو رواية بهذا الشأن، لذلك ذهب كبار المراجع إلى دفن الأخماس أو إلى إلقائها في البحر أو إلى تركها أمانة تنقل من شخص إلى شخص حتى عصر الظهور. ما كتب فقهاء الشيعة هكذا هي بين أيدينا، الرسالة العملية للمفيد، الكتب الفقهية للمرتضى وللطوسي ولمن جاء من بعدهم. ألس بينوا من أنه ما عندنا نص لا من الكتاب ولا من حديث العترة في هذا الموضوع، ولذلك كانوا هم في حيرة من أمرهم ماذا يفعلون بالأخماس، فقال البعض بدفنها وقال البعض بإلقائها في البحر، وهذا من سفاهتهم. لو رجعوا إلى رسالة الإمام الحجة إلى إسحاق ابن يعقوب فإن الإمام الحجة قد أباح الخمس للشيعة وأسقط وجوبه، فلا يجب الخمس على الشيعة في زمان الغيبة. أما في العصور المتأخرة هذه إكلاوات من المراجع لسرقة الأموال بطريقة مشرعنة، شرعنوا سرقة الخمس وقالوا من أن الخمس واجب على الشيعة وقالوا من أنه يرجع به إلى المرجع أو إلى وكيل المرجع، ووالله ما عندهم لا آية ولا رواية، وعلماء الشيعة في حيرة من أمرهم في أمر الخمس. الشيعة الآن يتصورون أن قضية الخمس واضحة عند المراجع، ما هي واضحة ولا يوجد دليل عليها، وأتحداهم أن يبرزوا لنا دليلا من كتاب أو من حديث العترة، لا يوجد. وجناب الأغا البعثي يقول للشيعة من أنه أنا من آخذ منكم الأخماس أنا المتفضل عليكم. أكو ضحك على الذقون أكثر من هذا يا شيعة؟ يا مضحكة يا مهزلة يا مسخرة؟ اعرضوا لنا الفيديو.
لأنه أتي أقول يا بتعالي لني عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس، حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. وقضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفتي وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف.
هو صادق في قوله، يقول المسألة ليست تجارية، هي ليست تجارية، هي عملية نهب وسلب وسرقة باسم الإمام الحجة. صحيح، المسألة ليست تجارية. لاحظوا، أقرأ عليكم الآن من توقيعات الإمام الحجة، من رسائل الإمام الحجة. أنا أقرأ عليكم من أقدم مصادر رسائل الإمام الحجة، إنه كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في صفحة 547 الإمام يجيب على سؤال: وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، الضياع يعني أراضي بساتين عقارات، وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، للناحية المقدسة للإمام الحج، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للآجر وتقربا إلينا؟ هذا السائل يسأل من أنه سيتصرف لا لمصلحته الشخصية. أقرأ عليكم كلام الإمام مرة أخرى وبعد ذلك أقرأ الجواب. وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها؟ عمارتها أمر حسن، وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا. الإمام ماذا يقول؟ يقول: فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه. فكيف يحل ذلك في مالنا؟ هو لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره من دون إذن صاحب المال. أعطونا دليلا على أن الإمام الحجة أعطاكم إذنا في التصرف بأمواله في أي مكان، في أي آية من القرآن، في أي رواية. ما هذه توقيعات صاحب الأمر؟ هل هناك في توقيعات صاحب الأمر ما يشير إلى أن الإمام أعطاكم إذنا في أي توقيع؟ أبرزوا لنا هذا التوقيع في أي مصدر؟ ما نحن نعرف مصادر هذه التوقيعات. التوقيعات بالعكس، الإمام هنا ينهى عن التصرف في أمواله، فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. هذه رسائل الإمام الحجة، وأنا ذكرت لكم المصدر. وليأتوني برسالة من الإمام الحجة تناقض هذا المعنى. ما موجود؟ الموجود في رسالة أخرى يؤكد هذا المعنى. أنا أقرأ من صفحة 511 من رسالة إسحاق ابن يعقوب، في نفس الرسالة التي يضحكون عليكم ويقولون لكم هذا دليل المرجعية، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، ويؤسسون المرجعية على هذا الكلام مع أنهم يقولون إن هذه الرسالة ضعيفة السند، يضعفونها بحسب قذارات منهج علم القنادر بين قوسين علم الرجال. في نفس هذه الرسالة الإمام يقول في صفحة 512 من نفس المصدر: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. تريدون أكثر من هذا الكلام؟ وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، ولذلك المراجع في بداية عصر الغيبة الكبرى، لأنهم أيضا وقعوا في نفس المشكلة، لم يعتمدوا التوقيعات التي صدرت عن الإمام، لأنهم تأثروا بمناهج المخالفين بالمنهج الاعتزالي، لكنهم ما تصرفوا في الأخماس، قالوا الأخماس تدفن، وقالوا تلقى في البحر، وقالوا تبقى أمانة تنقل من مؤمن إلى أن يموت ثم تنقل إلى مؤمن آخر حتى يظهر الإمام. وهذه ما هي بحلول صحيحة. الحل الصحيح أن الخمس ليس بواجب، الإمام هكذا قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. الإمام وضع حدا لهذا الحكم، أوقف الخمس. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. يا جماعة، أنتم تعرفون عربي أو ما تعرفون عربي؟ هذا كلام صاحب الزمان، هذا ما هو كلامي. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، لا يضحكون عليكم ويحرفون المعاني. وحتى لو رفضنا هذا الكلام، لماذا المراجع في بداية عصر الغيبة الكبرى حاروا في أمر الخمس؟ فقالوا يدفن، وقالوا يلقى في البحر، وقالوا يترك أمانة، والبعض أسقطه، والبعض أسقط نصفا منه وقال هناك نصف للهاشميين، واختلفوا في هذه المسألة عبر تأريخ الغيبة الكبرى. هذه في القرون المتأخرة ظهرت هذه القضية، قضية إرجاع الأموال إلى المراجع، إلى أن وصلنا إلى الحال الذي نحن عليه. يجينا هذا البعث ويقول من أن الشيعة إذا تعطيني الخمس أنا المتفضل عليهم، تقبلون بهذا الكلام أنتم؟ ماذا تقولون؟ أقرأ بقية كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا كلام إمام زمانكم، هذا هو من نفس الرسالة التي قال فيها: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. لو كان الإمام يريد للأموال أن تعود إلى رواة الحديث لقال عودوا بها إلى رواة الحديث، مع ملاحظتي أن هذا العنوان لا ينطبق على المراجع، حتى لو أردنا أن نطبقه على المراجع أنهم رواة حديث وقبلنا بهذا، فلو كان الإمام يريد من الشيعة أن يعطوا الأموال إلى رواة الحديث لذكر هذا في نفس الرسالة، مثلما أرجع الشيعة إلى رواة الحديث لكان قال للشيعة عودوا بالأموال إلى رواة الحديث. لماذا قال في الجواب عن الخمس وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل؟ تأكيد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، ولا يضحكون عليكم ويقولون لكم لتطيب ولادتهم ولا تخبث، هذا الأمر يتعلق بأمور الزواج فقط، أبدا، هذا جزء من حكمة التشريع، مثلما تأتي الروايات وتحدثنا عن حكمة تشريع الصوم حتى يستشعر الغني بطعم الجوع وما يعاني الفقراء، فهل هذا يعني أن الغني لو استشعر طعم الجوع وما يعاني الفقراء من دون صوم في شهر رمضان لا يصوم؟ ماذا الهراء؟ هذا بيان لجانب من الحكمة، أما التشريع الأصل هو هذا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، كلام عربي واضح صريح فصيح، ولكنهم يضحكون عليكم يقولون لكم جئونا بالأموال ونحن المتفضلون عليكم، ولذلك الشيعة تذهب تعطي الأموال وتبوس الأيادي وبعد ذلك يرجع الشيعي يمشي إلى الوراء. ما هو يمشي إلى الوراء دائما؟ هو يمشي إلى الوراء بعقل مستدبر، بثقافة مستدبرة بعيدة عن الثقافة المهدوية الأصيلة. ما هذه هي الثقافة المهدوية الأصيلة؟ هل يستطيع أحد منكم أن ينكر علي من أن هذا الكلام ما هو بكلام مهدوي؟ لكنني أستطيع أن أقول وبملء فمي، هذا الذي قاله ممثل المرجعية وصهر المرجع، هذا كلام شيطاني 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 بامتياز، يخالف منهج الثقافة المهدوية. بإمكانكم أن تردوا علي وتقولوا من أن الكلام الذي ذكرته ليس مهدويا، أنا قرأت نصوص رسائل إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. رجاء أعيد بث فيديو مرتضى الكشميري.
أما أجي أنه أجي أقول يا متعالي الذي عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس، وقضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفته وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن علي، المرجعية تمن علي بأنه رفعت عنه التكليف.
هو يعني مكلفك أنت ترفع التكليف؟ هو في أصل التشريع إذا كان هناك خمس يعطى للإمام المعصوم فقط أو لنائبه الخاص فقط، لنائبه الخاص الذي وكله الإمام باستلام الأخماس، وربما يكون للإمام نائب خاص ولكن الإمام ما وكله لاستلام الأخماس، فلا يجوز إعطاء الأموال حتى للنائب الخاص، هذه الأموال تعطى للإمام المعصوم فقط أو لنائبه الخاص الذي أجازه أن يستلم عنه. إذا كان الخمس واجبا وهو ليس بواجب، الإمام الحجة أسقطه عن الشيعة في عصر الغيبة إلى عصر ظهوره، إلى ظهور أمره مثلما قرأت عليكم. لكن لنفترض أن الخمس واجب، فالأصل في التكليف الشرعي الخمس عبادة، والعبادة يجب على الشخص أن يأتي بها هو لا أن يأتي بها غيره. الصلاة عبادة، يجب على المكلف أن يأتي بصلاته، لكنه إذا لم يكن قادرا مثلا أن يتوضأ، ما هو الوضوء مقدمة للصلاة، يمكنه أن يستعين بشخص أن يوضئه إذا كان هناك من شخص يعينه على ذلك. يمكنه أن يستعين بشخص يهيئ له مقدمات الصلاة، مثلا من فراش، من لباس، من تربة، من توجيهه إلى جهة القبلة، إلى أمور أخرى. الخمس كذلك يجب على الإنسان أن يؤديه بنفسه، أن يصرفه بنفسه. إذا لم يتمكن يجب عليه أن يبحث عن جهة موثوقة. فهل مرتضى الكشميري جهة موثوقة؟ عمين بعثي جهة موثوقة؟ ومفسد فاسد مثلما رأيتم ماذا يفعل في مؤسسة الكوثر؟ وهذا الأمر يجري على بقية وكلاء السيستاني، هؤلاء ما هم بموثوقين. ومع بقية المراجع، هذا إذا أردنا أن نعطي الأخماس لهم. وأساسا الخمس ما هو بواجب على الشيعة؟ الشيعة حينما تعطي الأخماس بعنوان الوجوب إنها تخالف تشريع الإمام الحجة. إن الله سبحانه وتعالى والأئمة قولهم قول الله وفعلهم فعل الله. إن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يطيعوه في العزائم في الواجبات وأن يطيعوه في الرخص، فحينما يرخص لهم إن الله يريد من عباده أن يعملوا برخصه. فإن الله يفرض علينا الصيام إذا كنا في بلادنا وفي أوطاننا، يجب علينا أن نصوم، ولكنه يرخص لنا في حال المرض مثلا، في حال السفر. لا يجوز للمريض أن يصوم، ولا يجوز للمسافر أن يصوم، هذه رخص. فإن الله يريد من عباده أن يعملوا برخصه، ويريد من عباده أن يعملوا بعزائمه بواجباته وفروضه، لأن هذه الرخص لم تكن عبثية، هذه الرخص فيها ملاكات، فيها تحصيل منافع ودفع مضار. الإمام الحجة يوجب الخمس بعد ظهوره كما يبدو من الرسالة، وأنا لا أفرض هنا على الإمام فرضا، ولكن في زمان غيبته رخص لشيعته، فيجب علينا أن نلتزم برخصه. هؤلاء الذين يدفعون الأخماس لن ينالوا أجرا، إنهم يخالفون تعاليم الإمام. الإمام أعطانا رخصة، وإن الإمام الحجة يريد منا أن نلتزم بعزائمه وأن نلتزم برخصه. ووالله لو أن الشيعة لا تدفع الأخماس لتخلصنا من هذا الفساد الموجود في المؤسسة الدينية، ولتخلصنا من كثير من هؤلاء الفساق، ومن عملاء المخابرات، ومن هؤلاء البعثيين اللعناء. لبقي الذين يطلبون العلم فقط، بغض النظر أكان العلم الحوزوي صحيحا أم لم يكن، ولكنهم يتقاتلون على هذه الأموال، يتقاتلون على هذه الدنيا. وتلك الحكمة هي التي من أجلها الإمام الحجة رخص لشيعته في قضية الخمس. هذه حكمة من الحكم الأخرى. لذا قلت لكم من أن ما جاء مذكورا في النص لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذا جانب من الحكمة، وجانب آخر من الحكمة هو هذا، أن تستقيم أمور أهل العلم فلا يكون هناك من مجال للصراع على الأموال وللصراع والتنافس على المناصب التي بسببها يحوزون الأموال الطائلة بالهبل. مثل ما قال، القضية ليست تجارية، القضية أموال تأتي بالهبل، عملية نهب وسلب بالهبل، والناس تعتقد أنها تقوم بعمل مقدس. هل يوجد ضحك على الذقون أكثر من ذلك؟ أقرأ عليكم من عجائب مراجعنا العظام. هذا هو الجزء الرابع من كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء. وهذه الطبعة هي طبعة مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان الرضوي. الناشر مؤسسة بوستان كتاب، مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الثانية 1430 هجري قمري، صفحة 135 من الجزء الرابع من كتاب كشف الغطاء. ومنها من شؤون المرجعية، من شؤون الفقهاء، من شؤون المجتهدين، ومنها أنه يجوز له، يجوز للمرجع، يجوز للفقيه، ومنها أنه يجوز له جبر مانعي الحقوق، يجوز له أن يجبرهم بالقوة حتى يدفعوا الحقوق من أخماس زكوات الحقوق الشرعية، ومنها أنه يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع، إذا امتنع الشيعي أن يدفع الأموال للمرجع يريد أن يتصرف هو بها، ما هو في الأصل يجب عليه أن يتصرف هو بالأموال وأن ينفقها في الجهات الصحيحة، تلك هي المسؤولية في الأصل. أما هذا كذب من المراجع أن يأخذوا الأموالهم، لا دليل عليه لا من آية ولا من رواية، وإذا كان هناك من دليل فليبرزوه لنا. هذه المكتبة الشيعية بكل كتبها خلية من هذا. ومنها أنه يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع، إذا امتنع الشيعي يتوصل المرجع إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند، يعني يستعين مثلا بصدام وبأمثال صدام المرجع كي يأخذ الأموال من الشيعة. هذا هو الفقه الشيعي، هذا هو فقه المراجع، هذه بليتنا التي لا أساس لها لا في كتاب الله ولا في حديث العترة الطاهرة. الآن لا يستطيعون أن يتصرفوا بهذه الطريقة. بالمناسبة شيخ كاشف الغطاء كان يتصرف بهذه الطريقة، وهناك حكايات وحكايات، كان يفرض على الناس الأخماس بالقوة، وحكايات موجودة ويعدونها من كراماته. ليس الحديث عن كاشف الغطاء هنا، لو كان الحديث عن لفصلت القول في هذا الموضوع. الآن الموجودون ثقوا على نفس هذا الذوق، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا هذا أو أن يفعلوا هذا، فيأتونكم بهذه الطريقة الواوية، جيبونا الخمس وإحنا المتفضلين عليكم. يحق لهم ذلك. أمة غبية، غبران، مضحكة مسخرة وأموال طائلة بالهبل يلعبون بها لعب. أنا سأقرأ عليكم من كتاب الحكومة الإسلامية للسيد الخميني، وهو كتاب معروف. هذا الكتاب أتعلمون متى طبع؟ 21 1970. ماذا يقول السيد الخميني في صفحة 30، وهو مرجع من المراجع، ومرجع من المراجع يتابع الأوضاع السياسية والاقتصادية، يريد أن يؤسس دولة. متى أسس دولته؟ أسس دولته سنة 1979، وهذا الكتاب مطبوع في بداية 1970. صفحة 30، ماذا يقول السيد الخميني؟ يقول: خمس سوق بغداد، وبالمناسبة أكثر التجار في سوق بغداد شيعة، ومن أهم مراكز أسواق بغداد الشورجة، والشورجة أكثر تجارها من الشيعة، وهذا الشيء يعرفه العراقيون ويعرفه البغداديون، وأكثر تجار الشورجة يخمسون في النجف عند محسن الحكيم، عند الخوئي، والآن عند السيستاني. الخميني ماذا يقول؟ يقول: خمس سوق بغداد، فقط خمس سوق بغداد يكفي لاحتياجات جميع السادة ولجميع نفقات المجامع العلمية الدينية. نحن نتحدث عن سنة 1970، تسمعون أو لا تسمعون؟ هذا ما هو كلامي، هذا كلام مرجع من المراجع، وكان موجودا في النجف سنة 1970. خمس سوق بغداد يكفي لاحتياجات جميع السادة ولجميع نفقات المجامع العلمية الدينية ولجميع فقراء المسلمين، فضلا عن أسواق طهران وإسلامبول يعني اسطنبول والقاهرة وغيرها، إذا أردنا أن نعد الخمسة من هذه المناطق. هو يتحدث عن قضية الدولة والأخماس، فخمس سوق بغداد. لنقل من أن خمس سوق بغداد، ولا نفترض أن جميع التجار يدفعون الأخماس، لنقل أن خمس سوق بغداد يغطي من كل هذه المصارف، من ما يصرف على السادة الهاشميين من حقوقهم ونفقات المجامع العلمية الدينية يعني الحوزات وجميع فقراء المسلمين، لنقل من أن خمس سوق بغداد يغطي 10% من ذلك، والبصرة وبقية المحافظات في العراق، وكل ذلك لا قيمة له مع أخماس إيران وأخماس الهند وباكستان وأخماس الخليج وأخماس التجار الشيعة اللبنانيين في الدول الأفريقية وفي دول أمريكا اللاتينية في البرازيل والأرجنتين، وأخماس التجار الشيعة الكبار من الخوجة في كينيا وتنزانيا وفي كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي استراليا وفي فرنسا، أموال خيالية مليارات. ما هي تجارة هذه؟ صحيح ما يقول إنها ما هي تجارة، أرقام خيالية. هذا الكلام يقوله السيد الخميني في الستينات. هذا الكتاب مطبوع، ما أنا قلت لكم هذه الدروس ألقيت في 21/1/1970، يعني هذه المضامين موجودة في الستينات وفي السبعينات. الحال هكذا. ما تقولون الآن كم هي مقادير الأموال؟ أموال خيالية، ولذلك تسفك الدماء لأجلها، تدمر العوائل لأجلها، تشوه سمعة الناس لأجلها، يفعل ما يفعل لأجلها. القضية كبيرة جدا. المتحدث هنا مرجع منهم، أنا ما جئت بكلام بقال، هذا كلام الخميني من كتابه الحكومة الإسلامية. القضية كبيرة وكبيرة جدا، لكنني لا أدري كيف أصوغها إليكم، وعندي كلام كثير لا أستطيع أن أبوح به، لأنني لا أملك أدلة حسية تثبته. لذا أبحث عن كلمة هنا أو هناك من كتبهم كي أثبت لكم شيئا يسيرا من الحقيقة. نذهب إلى فاصل.
عن الأخماس الخدوها وين صرفوها الجماعة بيا طريقة وزعوها ألف مليار بدخلهم والرعية جوعوها احتار اليتيم بملبسه وباللقمة واهل الاخماس تسيدت على الامه اش هالنقمه اعظم هو اشد من هالنقمه منه العينهم عالناس منه الامرهم سادتكم ما بيهم خير خابل ينصرهم منه العينهم عالناس منه الأمرهم سادتكم ما بيهم خير خابل ينصرهم وين اللي يفضحهم وين ضحكتنا مو كافش بيكم كافي تخسون
رجاء أن أعيد بث فيديو مرتضى الكشميري وهو يتحدث عن الخمس.
أما أجي أنه أجي أقول يا أبا تعالي لني عند خمس أو أتحدث عن مسألة الخمس حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. وقضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفتي وكيلا معتمدا للسيد أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف.
هذا التثقيف يحاولون تأكيده عبر رموزهم، مثلما حدثتكم عن هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل وكيف هناك توجيه لمجموعة أشخاص. بعد سيستاني هناك تثقيف باتجاه محمد رضا السيستاني، محمد باقر السيستاني، إجواد الشهرستاني، مرتضى الكشميري. وبهذه الطريقة من أنهم هم أصحاب الفضل والمنة على الشيعة حين يأخذون أموال الشيعة، هم يتصرفون بهذه الطريقة وبهذا التثقيف والربط بهؤلاء الأشخاص، لا يريدون أن يكرروا ما حدث لآل الخوئي. فإن الخوئي حين مات ترك أولاده وما فيهم من عنده إجازة اجتهاد، وأمور مؤسستهم بقيت متعلقة في الهواء بحسب نظامها أن تعود إلى المرجع الأعلى، ولذلك صار ما صار فيهم. السيستاني باعتبار هو الذي خدع آل الخوئي، فلا يريد أن يتكرر هذا الأمر في مؤسساته وأولاده من بعده، لذلك رتب الأمر بشكل لن تحدث مشكلة كالمشكلة التي حدثت مع أولاد الخوئي وكيف أنه خدعهم وانقلب عليهم. رتب الأمور فأولاده مجتهدون، وحتى حفيده صار يلقي دروس البحث الخارج، ورتب الأمور لأصهاره، ورتب أمور المؤسسات، وجعل المنة والفضل وجعل المنة والفضل للكشميري وغير الكشميري على الشيعة حينما يأخذون أموال الشيعة. رتبوا هذا البرنامج حتى لا يتعرضوا للمشكلة التي تعرض لها أولاد الخوئي بعد موت الخوئي، ولن يتعرضوا للمشكلة. فقد رتب السيستاني أمور أولاده وأصهاره وأمور مؤسساته، وستكون الإمارة من بعده والإمبراطورية من بعده لولده محمد رضا. حتى لو لم يتصدى بشكل مباشر فإن كل شيء سيكون تحت يده إلى فترة معينة، إذا لم يكن قد خطط برنامجه للتصدي للمرجعية العليا بشكل مباشر بعد وفاة والده. لكن المرجعية ستكون له، لأن كل شيء قد خططه السيستاني وكل شيء نظم بحسب ما تكون الأمور راجعة لأولاده وبالتحديد لمحمد رضا، فإن تجربة آل الخوئي لن تتكرر. والسيستاني جد خبير، لأنه هو الذي خدع أولاد الخوئي، وهو الذي ألغى سلطة مؤسسة الخوئي، واستطاع أن ينقلب عليهم انقلابا واضحا، وفعل ما فعل، ومرت هذه التفاصيل في الحلقات الماضية، وهذه هي الحقيقة من الآخر. الحلقة طالت، لكنني سأعرض لكم هذا الفيديو، وبعد هذا الفيديو سألملم أطراف حديثي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه مرتضى الكشميري ويخبرنا من أن الرؤساء الأمريكان يراسلون السيستاني كي يسترشدوا برأيه. أنا ما أدري الآن الأمريكان شلون حالهم، باعتبار أن السيستاني في هذه الفترة هكذا يدعي ويدعى عنه من أنه يريد الاعتزال الكامل، لا يريد أن يتدخل في الأمور، يريد أن يخرج من الدنيا وليست عليه مسؤولية، وهذا كله أيضا ضحك على الذقون، هذا ضحك وخداع على الذقون. بالنتيجة الشيعة أحرار، إذا أرادوا للمرجعية أن تضحك عليهم، هم أحرار. فلا أدري ما هو حال الأمريكان الآن، وربما هذه مشكلة الكورونا في أمريكا الآن، لأنهم لم يأخذوا التوجيهات من السيد السيستاني. ولذلك نحن نلاحظ أن خلية الأزمة في العراق، وقد عرضنا في حلقات البرنامج كيف أنها نظمت أمرها، لأنها أخذت التوجيهات من المرجعية كيف رتبت برنامجا عظيما بالنسبة لخلية الأزمة التي نظمت خطتها، خطة أم العلج التي تم عرضها في الحلقات السابقة. على أي حال، الرجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هذه الوصايا التي صدرت من مقام المرجعية وغيرها أصبحت منارا لنا، منارا لشبابنا، منارا لشيوخنا، منارا لعلمائنا. هذا المعنى ما كان يتصورون به الأعداء، بأن الشيبة قاعدة في بيت مولانا من أنت، في سكة مولانا، في بين جدران 4 إلى 14 سنة 12 سنة ما طالع من البيت، وإذا أنه يفكر ويخطط. حتى أن أحد الساسة سشيب الشيء يذكر ما دام إجت الكلمة، وإن كان بعد 20 دقيقة باقي عن المغرب، يقول أحدهم كانوا رايحين في وفد في لقاء مع الشخص الأول بالسياسة قبل الموجودة الآن، يقول التفت إليه، صار الصريح نقول أوباما، يقول التفت قال: من منكم قريب من السيستاني؟ ولعلمك أن كل هؤلاء من بوش، من أوباما، من غيره، هالأشخاص كلهم كتبوا رسائل إلى السيد يسترشدون ويستهدون بتوجيهاته ونصائحه. زين، وما كان يجيب السيد على أي رسالة لأحد أبدا. المهم، هذا شاهد الكلام يقول اختصر بي في جانب، قال لي بأنه أنا إذا سألك سؤال باعتبار يقولون أنك أنت عندك لقاء تروح وتجي، طبعا قبل الانقطاع، أما السؤال عن سماحة السيد إلى مدة لا يتصل، لا يجيز لأحد أن يصل إلى باب أثبت بيتي فضلا عن أن يدخل إلى مجلسه. المهم، قال لي بأنه كم مستشار عند هذا السيستاني؟ قلت له حسب علمي ما عنده مستشار أبدا. قال ما يصير، يعني هالقرارات التي تصدر من، لابد من إنسان يعني عند ناس يشاورهم. يقول السنة حسب اعتقادي قد أقول له بأنه لعله مثلا من الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه من الغرب، بس قلت تجاوزت هالقضية. يقول كرر علي هذا الكلام، فقلت له أنا حسب ما أعلم ما عنده مستشارين أبدا. يقول أطرق برأسه حتى هو مثل القضية، ثم قال: أبلغه عني السلام وقل له إن الرب الذي أنت تعبده أنا أعلم.
اللهم صل على محمد.
بالله عليكم، هذا مو الواحد يرقع زيج يخيط بزيج، هذا هاي الغبران القاعدة سووا صلوات. هؤلاء لا نريد أن نتحدث عنهم، ذولا قضيتهم لاك فطين. لكن هذا يبدو ما طلع هذا باراك أوباما، هذا بوريك ابن أبيمة الشيكاغوي، وفي نسخة قديمة مخطوطة عتيقة في المكتبة الظاهرية بدمشق الشيكاغي. شنو ينقل لنا أحاديث؟ بالله عليكم، أنتم تصدقون هذا الكلام؟ حتى إذا افترضنا أن هذا الكلام صحيح بكله، هذا اللي يصعد على المنبر ويقول هذا الكلام للناس مسودن سفيه أحمق، من يصدق هذا الكلام؟ طبعا هذا النعاج والخراف في الجو الشيعي كثيرة تصدق هذا الكلام، لكنني أتحدث عن الذين يملكون عقولا. الرؤساء الأمريكان والمسؤولون الأمريكان يبعثون برسائل للسيستاني، يسألونه ويسترشدونه، ابرزوا لنا هذه الرسائل. أين هي هذه الرسائل؟ ابرزوها لنا. لماذا إذن تقولون من أن السيستاني لا علاقة له بالأمريكان؟ أبرزوا لنا هذه الرسائل. ثم هذا المسؤول الأغبر اللي يعتقد، إذا كان هو يعتقد هكذا، من أن الإمام الحجة مستشار عند السيستاني، يعني الإمام الحجة يشتغل عند السيستاني، ما هو المستشار يشتغل عند السيستاني يعني. وإذا افترضنا أن الإمام الحجة يشتغل مستشار عند السيستاني، فالسيستاني من عين هذا البعثي باستشارة الإمام الحجة؟ الإمام الحجة يدري أن مرتضى الكشميري بعثي لو ما يدري؟ يدري أن مرتضى الكشميري في شهادة الزهراء يأجر مؤسسة الكوثر لحفلات ماجنة راقصة؟ يدري لو ما يدري؟ يدري أنه في مؤسسة الكوثر باسم أمه، باسم أم الإمام الحجة، يؤتى براقصات محترمات؟ يدري لو ما يدري؟ يدري الإمام الحجة أن السيستاني ينصب عبد المهدي الكربلائي ويوقعون على الأدبار في حرم الحسين؟ يدري لو ما يدري هذا المستشار؟ لو مستشار أخبر هذا. يدري لو ما يدري الإمام الحجة أن العشرات من الملايين تعطى لجاسوس أمريكي لإجواد الخوئي؟ يدري لو ما يدري هذا المستجار؟ بهذا الهراء يضحكون على الشيعة والشيعة يسوون صلوات. ما أنتم مضحكة؟ ثم أي حديث هذا؟ وكأنه يحدثنا عن واقعة حدثت في التاريخ الماضي، أن باراك أوباما أطرق برأسه وقال قل له إن ربا أنت تعبده أنا أعبده. شنو الخرطة؟ هذا حديث منقول من جامع الأحاديث الحميري للمحدث الكشميري، حدثنا وبسند عال معنعن فلان عن فلان عن كويذب ابن منيفق الواوي قال رأيت بريكة ابن أبيمة الشيكاغوي فقال لي هل تعرف السيستاني؟ فقلت نعم إنني أعرفه. فأطرق برأسه هنيئة ثم رفع رأسه وقد رأيت الدموع تملأ جفون عيني ونظر إلي مليا وقال لي اقرأه عني السلام وقل له إن ربا أنت تعبده أنا أعبده. ثم أجهش بالبكاء فبكيت لبكائه وأنينه ولقد سمعت هذا بأذني هاتين وإلا صمتا. صحيح على شرط الشيخين متفق عليه. شنو هالخرط هذا؟ شنو هالسلك هذا؟ هذا الكلام حتى لو كان فيه جزء من الصحة، مثلا سأل عن مستشاري السيستاني لكنه ينقل بهذه الطريقة وكأنه ينقل من كتب الحديث القديمة، أي هراء هذا؟ هذا هو الضحك على الذقون الذي أتحدث عنه. ما أنتم مضحكة؟ من فدوى أروح لهاي الوجوه؟ أتحفوهم، أتحفوهم رجاء بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخي بابر ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنن تركبهم، يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مستعجل مش ده أبويا تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول أبوك يا حركة صدون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما بدي أجيب الأسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي ديخ ومشي لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
يا شيخ كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين بشنو أعظم؟ اسمع أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين يلون خطوط ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.